زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري رحمه الله. من هو عمرو بن شعيب؟ وهذا الاسم يتردد كثيرا في أسانيد الأحاديث. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا ينتهي نسب عمرو بن شعيب إلى الصحابي الجليل عمرو بن العاص وولده عبد الله، فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فجد عمرو هذا الراوي الأول جده حفيد عمرو بن العاص. فعمر يروي عن أبيه، من هو أبوه؟ شعيب بن محمد، ومحمد حفيد عمرو بن العاص. عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده أي جد. فاختلفوا في مرجع الضمير، فمنهم من قال يرجع إلى عمرو بن شعيب، ثم اختلفوا في مرجع الضمير، فقيل الضمير رجع إلى أين؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أبوه عرفناه شعيب، لكن جده من هو؟ إذا مشينا بالترتيب سيكون جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص حفيد عمرو بن العاص. وبهذا يكون الإسناد منقطعا، لأنك تقول عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده محمد تابعي، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وعمرو بن العاص صحابي. فإذا قلت عمرو شعيب عن أبيه عن جده واسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قلت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده محمد، صار الإسناد منقطعا، لأن محمد تابعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان جده عبد الله الصحابي المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الإسناد متصلا، وهذا هو الصحيح، أن عمرو يروي عن أبي شعيب، وشعيب يروي عن جده، هو جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وبما أن عبد الله صحابي إذن الإسناد متصل. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الإسناد، فمن أهل العلم من ضعفه مطلقا، وهو قول أبي داود رحمه الله، فقد قيل له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة مطلقا، فقال: لا ولا نصف حجة. وقال ابن عدي إن روايته عن أبيه عن جده مرسلة، لأن جده محمد أن لا صحبة له. ومن أهل العلم من جعله من أصح الأسانيد هذا الإسناد، واختار هذا القول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحثيث، الذي شرح به اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. والصواب الذي عليه أكثر أهل العلم الاحتجاج بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، ولكن ليس هو في أعلى درجات الصحة، وإنما هو في أعلى درجات الحسن، يعني حسن. قال البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟ يعني خلاص بعد هؤلاء، إذا هؤلاء احتجوا به، فبعد هؤلاء من الذي يعمل حسابه في هذه القضية؟ ومن الذي له كلمة بعد هؤلاء؟ المرجع فتح المغيث للسخاوي رحمه الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه، إذا صح النقل إلى عمرو فما بعده صحيح أو حسن. طبعا لماذا هذه التوطئة لأن هناك أسانيد كثيرة لأحاديث بهذا الشكل، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. مثلا زكاة حلي المرأة، من الذي روى حديث وجوب الزكاة في حلي المرأة؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. فهنالك أحكام عمدتها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فإذا فصلت فيها عرفت مستند الحكم، هل مستند الحكم صحيح أم لا. قال النووي رحمه الله عن الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنه يحتج به، وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل الفن وعنهم يؤخذ المجموع. طبعا الفن يقصد به فن الحديث وليس الفن الساقط هذا الذي يزعمونه فنًا اليوم، لأن كلمة فن أو فنون عند العلماء أنواع العلوم، فيقولون مثلا فن التفسير، فن الحديث، فن الأصول وهكذا. العلوم فنون وأنواع منوعة ومجالات وحقول. قال المصنف رحمه الله يعني ابن حجر: أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. أما أبو داود فلم يخرجه في السنن، ولعل الحافظ يعني ابن حجر العسقلاني قصد أبا داود الطيالسي، فإنه قد عزاه إليه في الفتح، وهو يعني ابن حجر عزى الحديث إلى الطيالسي في الفتح، وهو موجود في مسنده يعني مسند الطيالسي، ولكنه بلفظ: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والحديث هذا حديث الباب، رواه أحمد بلفظ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. وقد روى الحديث أيضا ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بلفظ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. وبهذا يتبين أن أغلب الروايات إنما هي بلفظ الجمع، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف بلفظ المفرد كل واشرب فقد أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. وقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الحديث وعلقه البخاري يعني أن البخاري رحمه الله رواه معلقا. وما هو التعليق؟ وما هو الحديث المعلق؟ هو الذي حذف من أول إسناده راو فأكثر، ولو حذف جميع السند يسمى حديثا معلقا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فالآن البخاري علق الحديث، فما هي صفة التعليق هنا؟ حذف السند كل السند، ما في سند، ما حذف الراوي ولا راويين ولا ثلاثة، أو حذف شيخه فقط، حذف السند كله. فإذا هذا من نوع التعليق، يعني تعليق الحديث بحذف السند كله. طيب هل هو بصيغة الجزم ولا صيغة التمريض؟ البخاري ماذا قال بعد ما أورد الآية؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا. الحديث بصيغة الجزم وقال. لو أن البخاري قال: وقيل وروي، ما هي مثل قال، القوة ما هي مثل قال. وهؤلاء علماء وألفاظهم لها مدلولات ومعاني، ما هي مثل ألفاظ العامة، العامي يتكلم فيختار أي لفظ يجي على باله يحط. العلماء ألفاظهم مقصودة ولها مدلولات، ولذلك ما رواه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح بالتتبع. طبعا بالتتبع، يعني لما بحث عن أسانيد الأحاديث التي علقها البخاري جزما وجد أنها أسانيد صحيحة أو حسنة، يعني من القسم الذي يحتج به. ويوجد في صحيح البخاري أحاديث معلقة كثيرة ليست هي على شرط البخاري، يعني على شرط أصل الكتاب، لكن ألحقها في الكتاب وجعلها في العناوين أحيانا للفائدة والتكميل. فأحصى بعض الباحثين عدد الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري فوجدها 1341 حديثا، ذكره محقق كتاب تغليق التعليق في مقدمته على الكتاب. وهذه الأحاديث المعلقة لا تأخذ أحكام الأحاديث المسندة في الصحيح من حيث الصحة. قال النووي رحمه الله: فما كان منها بصيغة الجزم، يعني المسألة فيها تفصيل، فما كان منها بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، أو قل فهو يعني البخاري حكم بصحته عن المضاف إليه. المضاف إليه قد يكون مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مضافا إلى الصحابي، قد يكون مضافا إلى التابعي أو تابع التابعي بحسب المحذوفين من الرواة في السند. قال النووي رحمه الله: وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فإراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، وعلى المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها. إذن إذا رأينا معلقات في البخاري مثلا بصيغة يروى يقال يذكر، فإننا لا نستطيع أن نحكم بصحتها ولا بضعفها أيضا، وإنما نرجع إلى أصلها. هذا الحديث أين هو موجود بإسناد كامل؟ لكن يقول كون البخاري ذكره في صحيحه، نعم هو ليس على شرط الصحيح، ما هو مثل رتبة أحاديث البخاري التي لها الأسانيد القوية العظيمة الفخمة، لا، لكن كونه ذكره يشعر أن له أصلا صحيحا، فليرجع إليه عند التدقيق ليعرف هل هو صحيح أم لا. وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتابا في وصل هذه المعلقات سماه تغليق التعليق. هذه خدمة لصحيح البخاري، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره جمعوا كتبا في تغليق معلقات البخاري. المعلقات الأسانيد فيها مفتوحة، صح؟ في راوي محذوف 2 3 كل السند، فهو مفتوح من هذه الجهة، مفتوح وعي مذكور نص الحديث، فبحثوا عن أصول هذه الأحاديث المعلقة، أين هي موجودة في مصنفات أخرى عند محدثين آخرين بأسانيد كاملة، فوصلوا معلقات البخاري من كتب أخرى. هذه عملية تغليق التعليق. وعلى أي حال حديث الباب في الأكل والشرب واللبس من غير إسراف ولا خيلاء قد حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الأمالي المطلقة، وكذلك حسن وكذلك قلنا إن الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. الحديث هذا فيه مسائل: أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، فيه دلالة على إباحة التنعم بالطيبات في الحياة الدنيا من المطعم والمشرب والملبس. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين في البدن والثوب والمسكن والملبس والمركوب. فالزينة هي ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة، فلا حرج على المؤمن في لبس الثياب الجيدة الغالية غالية القيمة إذا لم تكن مما حرمه الله، ولا حرج على المؤمن إذا تزين من الأشياء التي لم يمنع منها في الشرع، ويدخل تحت الطيبات من الرزق كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المطعومات المأكولات المشروبات، ويدخل أيضا تحته كل ما يتمتع به بالحلال من النساء والطيب. فإذا الطيبات تشمل هذا كله، اسم عام لكل ما طاب كسبا ومطعما. ومن زعم أن التنعم بهذه الأمور المباحة يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا. فتح القدير، طبعا نحن نعرف أن الصحابة أول ما كانوا في حال فقر وشدة وجوع، والواحد لا يعني قد يجد إزارا يستر به نصفه الأسفل ولا يجد رداء يستر به نصفه الأعلى. ولما صدقوا ما عاهدوا الله عليه فتح الله عليهم الدنيا ورزقهم من الطيبات ومكن لهم في الأرض وأتتهم خزائن كسرى وقيصر، وصار عندهم من الأموال ما ليس عند بعض كبار الأغنياء اليوم، لأن بعضهم صار عنده من الذهب والفضة لو حسبت الثروة الذهب وربما لا تجد مثل قيمة هذا الذهب من النقد الأوراق النقدية عند بعض الأغنياء اليوم. لكن ما تغول بغوا، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده، ولازالت الفتوحات في الأمة والخزائن في عهد عمر بن عبد العزيز عامرة وهارون الرشيد. الأمة في رخاء من الناحية الاقتصادية والمالية، لكن هذا طبعا أوجد في الأجيال التالية ضعفا، لأن الناس لما صاروا في الترف والنعيم أصيبوا بأدواء وأمراض فانشغلوا بالدنيا، صارت هناك ردة فعل تجاه هذا التوسع في الدنيا عند بعض العباد. يعني لما نظروا إلى الأغنياء والناس وماذا فعلت الأموال بالناس وكيف انشغلوا بالقصور والمزارع والملابس والمأكولات والجواري وتوسعوا، وبعض هذا التوسع لا شك يصد عن ذكر الله، يلهي يطغي، صار في ردة فعل. والخوف من ردة الفعل لما تنتقل من الطرف إلى الطرف الآخر، ما تنتقل من الطرف إلى الوسط، تنتقل ردة الفعل من الطرف إلى الطرف. فوجد مجموعة من الزهاد العباد، لأن الأمة فيها خير عظيم في ذلك الوقت في عصورها الأولى، وجد يعني في تابع التابعين ومن بعدهم، لأن الصحابة والتابعين أفقه من أن يوجد فيهم ردة الفعل هذه من الطرف إلى الطرف. بعد التابعين مثلا أواخر عهد التابعين وتابع التابعين من بعدهم وجدت ردة فعل عند بعض العباد والزهاد، فنظروا إلى هذه الحالة التي انغمس فيها الناس في النعيم والطيبات والملذات، فصار عندهم امتناع، وحث الناس على الامتناع عن هذه الطيبات. قالوا قست القلوب وصدت الناس عن ذكر الله وعبادته وطاعته، فوجد الانحراف من الطرف الآخر. فهنا يوجد انشغال وإفراط وإسراف وتضيع لحقوق الله بسبب الانشغال بالملذات، انتقلوا إلى الناحية الأخرى التي فيها تحريم ما أحل الله، وهذه أخطر، والحق وسط بينهم. ولذلك قال العلماء: من زعم أن التنعم بهذه الأمور المباحة يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، يعني يستطيع أن يوفر ثياب قطن، ليش يمتنع عن القطن؟ هو لن يتكلف ويستدين ليشتري، لا، هو عنده ما يشتري به قطنا، والقطن له فائدة، له فائدة وله ميزة على الشعر وعلى الصوف، لكن حرموا أنفسهم منه بدافع الزهد في الدنيا والامتناع عن الطيبات المشغلة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. قال ابن شوذب رحمه الله: شهدت الحسن وأتاه فرقد. طبعا الحسن البصري على الملة الوسط الحنيفية. فرقد السبخي رحمه الله من كبار الزهاد العباد، جاء فرقد السبخي للحسن البصري فقال خالد بن شوذب يروي المشهد هذا: شهدت الحسن وأتاه فرقد، فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فريقد، يا ابن أم فريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، إنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل. وقوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يدل على أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لا يمنعهم من التنعم بها يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيبات في حياتهم الدنيا، فالذين امتنعوا كانوا يخشون أن التمتع بها الآن سيحرم من التمتع بها في الآخرة، فيقول لك إما الآن وإما بعدين. النظرة الشرعية الصحيحة أنه يمكنك أن تتمتع بها الآن إذا كانت من حلال وما أشغلتك عن ذكر الله ولا أدت إلى منع الحقوق، يمكنك أن تتمتع بها الآن وتتمتع بها في الآخرة، ولا يلزم من كونك تتمتع بها الآن أن تحرم منها في الآخرة. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة رضي الله عنهم يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم، وأما الكافر فهو الذي أذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى بها في الدنيا فقط. أضواء البيان في تفسير القرآن للشنقيطي رحمه الله. قال الشيخ السعدي: ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها، يعني بهذه الطيبات بهذه النعم، على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن هذا النعيم يوم القيامة. طبعا هذا الكلام تعليق على أي آية؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا ما كان من الذين آمنوا فإن هذه الطيبات والنعم ليست خالصة له في الآخرة وليست حلالا عليه في الدنيا، بمعنى أن هذا الكافر إذا تناولها فإنه يستعين بها على الكفر ويستعين بها على المعصية، ولذلك ليست خالصة له ولا مباحة. يعني أنت لو قلت لكافر مثلا: أصلا هذا الأكل الذي تأكل منه حرام عليك أصلا لأنك تستعين به على الكفر وعلى معصية الله، من هذه الجهة لا من جهة أنه سرقه أو غصبه أو أخذه رشوة، فقد يكون الكافر كسبه بعرق جبينه، فهو من جهة أنه حلال في الكسب نعم، لكن لما كان يستعين به على معصية الله يأكل يعيش ليستمر على الكفر، فتقول: أصلا تعيشتك هذه ضرر عليك وأكلك هذا ضرر عليك، ولو كسبته من حلال ولو كسبته بطريقة يسمونها مشروعة لكن أنت الآن تعيش الأكل هذا يجعلك تحيا وتعيش، لتفعل ماذا؟ لتمارس حياة الكفر والشرك والمعصية. وإذا كنت تزني وتفجر به وتشتري الخمر والمخدرات وتهوي به النساء وتفعل وتفعل وتقيم الحفلات الراقصة، هذا أشد وأنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأطعمة: والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا. الأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الفتاوى الكبرى لابن تيمية. إذن ليست القضية فقط إن هو كسبه من حلال أم لا، لكن هو يقتاته ويعيش عليه لماذا؟ لأي شيء. ولذلك قال: إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته. ففي ناس الآن يأكلون من حلال، لكن لكي يتحرك ويذهب ويجيء في ماذا؟ فإذا كان في معصية الله، فهذا الأكل والطاقة التي نتجت من الأكل هذه ليست حلالا عليه، لأنه يستعين بها على المعصية. المسألة الثانية في حديث الباب أن إباحة التنعم بالطيبات من الملبس والمأكل والمشرب مشروط بشروط. الأول: أن يؤدي حق الله فيها. وما هو حق الله فيها؟ الشكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليه من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. سنسأل عن ماذا؟ ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. تفسير ابن كثير: فإذا السؤال هل شكرنا أم لا؟ أنت لن يقال لك: لماذا أكلت اللحم؟ لماذا شربت الماء البارد؟ لماذا لبست الصوف أو القطن؟ ولكن سيقال لك: هل شكرت ما أنعمت به عليك؟ فليس السؤال عن الطيبات نفسها التي استعملتها، لأن الله أباحها لك. ولو سئلت يوم القيامة لماذا استعملتها، ستقول: لأنك أبحتها لي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليس عن لماذا أكلت اللحم وشربت الماء ولبست القطن، لا، هل شكرت أم لا، وماذا عملت فيما أنعمت به عليك وفيما استعملته. هذا هو موضوع السؤال والحساب. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. وفي سنن الترمذي: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. وصحة للبالي. إذن ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، فماذا فعلت في الصحة؟ وماذا فعلت بهذا الجسم الذي قويناه لك بمنع الأمراض عنك وبالتغذية التي رزقناك بها لهذا الجسم؟ فأما الموفق يقول: ركعت به وسجدت وقمت وطفت وسعيت وعدت المريض وتبعت الجنازة وذهبت في بر أبوي وذهبت في الدعوة إلى سبيلك وإلى تعليم دينك وإلى المشي للجمعة والجماعة. إذن استعمل البدن هذا الذي أصحه له وجعل له لحما طيبا وماء باردا يأكله ويشربه، استعمله في ماذا؟ هذا هو موضوع الحساب والسؤال. الشرط الثاني من شروط إباحة التنعم بالطيبات أن يكون بغير إسراف. موضوع الإسراف سنفصل فيه إن شاء الله، هو الموضوع الأصلي الذي أورد المصنف رحمه الله الحديث من أجله، وموضوع الكبر والخيلاء. الحديث فيه: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. رواه البخاري معلقا. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف، والمخيلة في الطرف الآخر، الأول الإسراف، الثاني المخيلة، تضر بالنفس حيث تكسبها العجبة، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت بين الناس، الناس يكرهون المتكبر. فتح الباري بن حجر. وأخبر سبحانه أنه لا يحب المسرفين، وكفى بهذا زاجرا ورادعا عن الإسراف أن تسلب عن الشخص محبة الله. وهذا الذي لا يفهمه اليوم أكثر الناس، تقول: يا أخي لا تسرف. يقول: يعني وش فيها؟ تقول: إن الله لا يحب المسرفين. ما يفكر أن سلب المحبة هذه من أعظم النقم، أن يسلب محبة الله، يعني الله لا يحبه. فإذا لم يحبه الله فأي خير سيأتي؟ ولذلك فإن مفهوم الآية أن المقتصدين المعتدلين ماذا؟ يحبهم الله. بما أنه لا يحب المسرفين، إذن هو يحب المقتصدين المعتدلين، بل هم عباد الله حقا الذين وصفهم في آخر سورة الفرقان، فقال عز وجل في صفاتهم الحميدة وخصالهم الطيبة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن يمشون على الأرض هونا ما في خيلاء، ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هؤلاء أهل التوسط والاعتدال. فالمسألة الثالثة الآن التي سنأتي بالتفصيل عليها قضية الإسراف. الإسراف في اللغة مجاوزة الحد، ولا يختلف معناه الشرعي عن معناه اللغوي، فهو مجاوزة الحد في كل فعل وقول. يعني في ناس تسرف في الخصومة، يعني ممكن واحد يسبه بكلمة يقوم يسبه بعشرة يرد عليه عشرة، إسراف. في ناس يشقق القول وكثير الكلام، مسرف في الكلام، كلام ما له داعي، يعني لو تصفي المفيد من كلامه طلع واحد من عشرة. ففي إسراف في الكلام، في إسراف في القول، في إسراف في الفعل. قال الإمام الطبري رحمه الله: أصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، هذا معنى الإسراف، تفسير الطبري. فعلى هذا نقول: كل شيء تجاوز الحد المقدر له شرعا أو عرفا فهو إسراف. لماذا قلنا أو عرفا؟ لأن في أشياء كثيرة الشرع رد فيها الناس إلى العرف، مثلا ليأكل بالمعروف الإنفاق على الأهل والأولاد بالمعروف، الأمر بالمعروف، المعروف الذي يعرفه الناس تعارفوا عليه أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، هذا الذي تعارفوا عليه إلزمه. والأشياء على قسمين، الأول ما جعل له الشرع حدا مقدرا فمن تجاوز هذا الحد المقدر فهو مسرف، الثاني ما لم يجعل له الشرع حدا مقدرا معينا فهذا يرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف أمثاله من الناس إسراف فهو إسراف، ما كان في عرف أمثال من الناس إسرافا فهو إسراف. وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص. فمما هو معروف أن الناس متفاوتون في الغنى والفقر وفي طبيعة المتطلبات، فهذا غني وهذا فقير وبينهما درجات، وما يكون إسرافا في حق فلان لا يكون إسرافا في حق فلان، لأن هذا دخله ضعيف أو متوسط وهذا دخله غني وهذا دخله كبير فهو غني، وهذا يعيش منفردا بنفسه وهذا يعيش معه أسرة صغيرة وهذا ثالث معه أسرة كبيرة وهذا ذو جاه ومكان بين الناس وآخر ليس كذلك وهكذا. فكل ذلك وما أشبهه لا بد من مراعاته عند الحكم على تصرف الإنسان المالي بأنه إسراف أو تقتير أو وسط بينهما. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قال وهذه من آيات فقه الحال. إذن في شيء اسمه فقه الحال ذكره القرطبي، فقه الحال، ما هو فقه الحال؟ قال وهذه من آيات فقه الحال، فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس، أي أن لكل شخص حكم يختلف عن الآخر، تفسير القرطبي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن إنفاق المال في المباحات كملاذ النفس ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يليق به عرفا فالجمهور على أنه إسراف إذا كان أزيد، يعني إذا كان أنقص يصير بخل. وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف، قال لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح. إذن الإنفاق على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله. حال المنفق، لو أنا سألتك أنت كم تنفق في الشهر فقلت لي 1000، ثم سألتك أنت فقلت لك كم تنفق في الشهر قلت لي 5000، فأقول ليش يا أخي أنت مسرف، هل هذا صحيح؟ لا، لأنني يجب أن أفكر في الحال، فأقول هذا أعزب غير متزوج، فإنفاقه 1000 في الشهر على نفسه يليق بحاله، وهذا متزوج فإنفاقه 5000 على نفسه وزوجته وأولاده يليق بحاله. من ناحية أخرى لو سألتك أنت فقلت كم تنفق في الشهر فقلت لي أنفق 3000، وسألتك أنت، يعني ما في واحد عندنا فرضا، يعني كم تنفق في الشهر فقلت لي 100000، فنظرت في حالك فإذا أنت من الفقراء المساكين بالكاد تجد الراتب يغطي، وهذا غني وعنده ملايين الملايين فرضا. فالآن يمكن كلاهما متزوج كلاهما عنده أولاد، لكن هذا غني عنده ملايين الملايين وهذا على قدر حال مسكين. فإذا فقه الحال يعني أن إنفاق هذا من جهة يتناسب مثلا مع كونه أعزب هذا متزوج، من جهة أخرى مع دخل هذا فقير وهذا غني، من جهة ثالثة مثلا قلت لك أنت كم تنفق يا أخي أنت كم تنفق، قلت لي أنا أنفق 7000 10000، قلت لك يا أخي أنت كم تنفق، قلت لي أنا أنفق 2000 3000، طيب ليش يا أخي أنت وياس مثل بعض؟ الوضعكم العائلي واحد، عدد الأولاد واحد، وعدد الزوجات واحد. قلت لي بس أنا جماعتي كثيرين، وأنا شيخ القبيلة، أنا كل أسبوع يجيني ضيوف من الشمال والجنوب ومن هنا وهنا، وأنا معروف بين جماعتي، أول ما يجي واحد للبلد مسافر ينزل علي على طول، هذا فلان واجهتنا وشيخ القبيلة، فلازم أكرم وأذبح وأقدم وأطلب. أنا دائما بيتي يتعاقب عليه الضيوف، وهذاك الأخ قال والله أنا يعني غير معروف في البلد، كل أسرتنا إحنا ثلاثة أربعة، ومن اللي أصلا سيأتي البلد ينزل علي؟ أنا أهلي وأقاربي في بلد ثاني أصلا، أنا جاي مغترب، من يعرفني؟ يعني يجينا ضيف في السنة حسنة. فإذا صحيح الوضع العائلي واحد، وعدد الأفراد العائلة واحد، والأولاد واحد، ولكن الوضع الاجتماعي للشخص بين الناس مختلف. فلذلك قالوا فقه الحال، فقه الحال. الإنفاق يعتمد على الحال، الدخل والمكانة الاجتماعية والحالة الاجتماعية، متزوج، أعزب، أولاد، ما في أولاد، فما لها هذه يعني عدد معين في الشرع تقول أنفق ألفا أكثر إسراف، أنفق ألفين، أنفق ثلاثة، ما في. المسألة تعتمد على حال الإنسان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن إنفاق المال في المباحات كملاذ النفس ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يليق به عرفا فالجمهور على أنه إسراف. وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف، قال لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. ومذهب الحنابلة أن الإسراف في المباحات ليس بحرام، واختار شيخ الإسلام القول بالتحريم كما في الإنصاف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وظاهر القرآن يمنع ما قال. وقال السبكي أما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف، وظاهر قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إيش ظاهر الآية؟ أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا، بخلاف عكسه والله أعلم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الأصل الإسلامي في النفقة أكلا وشربا ولبسا وأثاث بيت وما إلى ذلك هو لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقدير، ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضابط الإسراف تجاوز الحد في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، فمتوسط الحال لا يأتي بما يأتي به الغني الكبير أو ما أشبه ذلك. فمثلا لو قدرنا أن امرأة تريد أن تجعل على ذراعها أكثر من سوار، ومثلها لا يلبس إلا سوارا واحدا، فهذه إذا زادت عن الواحد قلنا إنها مسرفة. لكن لو أن امرأة غنية أخرى لبست سوارين أو ثلاثة مما يلبسه مثلها قلنا هذا ليس بإسراف. وما يفعله بعض الشباب المساكين تجده ضعيفا ما عنده مال ويذهب ويشتري سيارة من أفخم السيارات ويجعل ثمنها دينا عليه فيكون مسرفا ويكون ظالما لنفسه بإلزام الدين على نفسه. فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين. قال وإذا كان هذا الرجل رجلا وسط الحال ثم صنع وليمة لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافا، ولو صنعها الغني لم يكن هذا إسرافا، لأن الإسراف أمر يتحدد بحسب حال الفاعل. فتاوى نور على الدرب. والناس الآن يقسمهم أهل الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام: الطبقة العليا الغنية والطبقة الدنيا الفقيرة والطبقة المتوسطة. ويقولون إن ما يحدث الآن في البلاد من احتكار وطريقة إدارة المشاريع والأمور وتوزيع المال بالمحسوبيات إلى آخره سيلحق الطبقة المتوسطة بالطبقة الفقيرة بنسبة مثلا 80% و 10% ترتقي إلى الطبقة الغنية و 10% تبقى الطبقة المتوسطة، يعني أن التآكل يحدث في الطبقة المتوسطة فقليل منها يلتحق بالطبقة الغنية وأكثرها يهبط إلى الطبقة الفقيرة، وبالتالي يصبح البلد أغنياء وفقراء، وسط ما في قليل. هكذا طريقة سير الأمور من الناحية الاقتصادية الآن تؤدي إلى اختفاء الطبقة المتوسطة تدريجيا، والطبقة الفقيرة المسحوقة تصبح أشد فقرا، والطبقة الغنية هذه قليلة تصبح أكثر غنى. إيش يسوي غلاء الأسعار؟ هكذا يفعل مثلا، جشع التجار هكذا يفعل. المهم العلماء يقسمون الناس إلى ثلاث طبقات في الغالب، عليا ودنيا ومتوسطة. لو أن واحدا من أصحاب الطبقة الغنية لبس ثوبا رخيصا تافيا قلنا هذا بخل، لماذا يبخل على نفسه؟ وأما إذا كان قصده من لبسه أنه سيذهب الآن إلى مكان يجتمع فيه الفقراء ويريد أن لا يظهر أمامهم بشكل تنكسر به قلوبهم ونفوسهم، هذا تواضع خير ومأجور عليه، وهذا ترك اللباس تواضعا لله. لكن لو واحد غني وما يعطي أولاده شيء ولا ينفق على نفسه إلا النزر اليسير، واحد غني عنده ملايين مات وكان بخيلا، أولاده ورثوا الملايين يستمتعون بها ويلعنونه، يقولون مكان حارمنا مع أنهم ورثوها ورثوها ويلعنونه، يقولون كان حارمنا، لماذا لماذا حرمنا كل السنوات الماضية؟ رابعا التبذير، التبذير مرادف للإسراف، وقد قال تعالى ولا تبذر تبذيرا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربي كفورا. فهل التبذير بمعنى الإسراف أم يختلف عنه؟ المشهور أن الإسراف والتبذير بمعنى واحد لغة وشرعا، ولكن فرق بينهما جماعة من أهل العلم. قال الكفوي الإسراف، هذا كتاب الكليات الكفوي كتاب مهم في التعريف، الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، يعني تنفق في الطعام طعام مما ينبغي لكن زائدا، مثلا تحتاج صحن تشتري ثلاثة، فهو مجال الصرف والإنفاق ينبغي لكن الطريقة التوسعية فيه لا تنبغي. قال بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي، ولذلك ممكن واحد مثلا ينفق 1000 ريال في وليمة مأدبة لإخوانه في الله ولا يكون مسرفا، وواحد ينفق 5 ريال في شراء علبة دخان ويكون مبذرا. فليست القضية معتمدة على رقم بقدر ما تعتمد على في أي شيء تنفق وما هي حالك عند الإنفاق وكم تنفق. فالإسراف تجاوز في الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقع الإنفاق. ففي فرق بين الجهل بمواقع الإنفاق والجهل بمقادير الإنفاق. فالتبذير هو جهل بموقع الإنفاق، الإسراف هو جهل بالمقدار. طبعا معنى جهل مواقع الإنفاق يعني ينفق في الحرام، هذا تبذير. الإسراف الجهل بالمقدار فيتوسع فيكون إسرافا. يرشد إلى هذا قوله تعالى في تعليل النهي عن الإسراف: إنه لا يحب المسرفين. وفي تعليل النهي عن التبذير: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأيهما أشد، أن يكون من إخوان الشياطين ولا إنه لا يحب المسرفين؟ فالتعليل الثاني أشد: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن التبذير النفقة في غير حقه. تفسير الطبري. وقال ابن عابدين: التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف. الناس عادة تقول عن اللي يصرف كثير كذا هذا مسرف مبذر، والتحقيق أن بينهما فرقا، وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي، طعام، لباس، سكن، فيما ينبغي، لكن زائدا على ما ينبغي، المقدار زائد. والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، يعني لا ينبغي أصلا، تكملة حاشية رد المحتار. وعلى هذا فإنفاق المال في الحرام يسمى تبذيرا، وأما إنفاقه في المباحات أكثر مما ينبغي فيسمى إسرافا ولا يسمى تبذيرا. خامسا: هل في أمور الخير إسراف؟ اختلف العلماء هل في النفقة في وجوه الخير والطاعات إسراف؟ فذهب بعض الفقهاء إلى أن صرف المال الكثير في أمور البر والخير والإحسان لا يعتبر إسرافا فلا يكون ممنوعا. وقد نقل عن مجاهد أنه قال: لو كان جبل أبي قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وقال بعض السلف: كل ما أنفقته في طاعة الله فليس بسرف وإن كثر، وما أنفقته في غير طاعته فهو سرف وإن قل. وفي هذا المعنى قيل لحاتم الطائي: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: التبذير إنفاق المال في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير. ويرى بعض الفقهاء أن الإسراف كما يكون في الشر يكون في الخير. انتهينا من قضية الشر، يعني نحن الإنفاق في الشر هذه خلصنا منها، لكن الإنفاق في الخير هل في إسراف؟ فبعض العلماء قالوا: ما في إسراف، لو تنفق كل أنفق ما شئت خلاص ما دام في الخير ما في إسراف. وبعضهم ذهب إلى أن الإسراف يكون في الخير. كيف؟ قالوا: كمن تصدق بجميع ماله وقعد فقيرا يتكفف الناس أو أهله لا يصبرون. ولو حسبت يعني أجر ما أنفقت على أجر إبقاء شيء لك وضرر ما ينشأ عن مد اليد والذل السؤال، لوجدت أنك تكون كسبان أكثر لو أبقيت لنفسك شيئا. وهنا يحمل إنفاق الصديق لكل ماله على أنه كان وأهله يصبرون، وعلى من يعلم يعني أن عنده من الطرق لكسب المال ما يأتي به بمال جديد بمشيئة الله بعد قليل. واحد صاحب صفقات فأنفق كل ماله، يعلم أنه بمشيئة الله غدا بعد غد الأسبوع القادم ستأتي صفقة، فهو يعني لو صبر يوم يومين ثلاثة أسبوع يصبر، ما عنده مانع، تصدق بكل ماله ويصبر. لو واحد مثلا قبل نهاية الشهر بأيام أنفق كل ماله، كل ما عنده تصدق به في سبيل الله، وقال يعني على إيش؟ باقي يومين يعني نصوم، هي وجبة تمشي بالطول بالعرض، والراتب إن شاء الله سيأتي، لا بأس، لأنه ما عرض نفسه لذل السؤال ولا للمهانة، لا هذا هو يصبر وحده أو عنده زوجة صابرة. وقد ورد في سبب نزول الآية: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى 500 نخلة فجذها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، فنزلت الآية: طبعا بغض النظر أنا عن صحة سبب النزول، لكن الفكرة، الذي عنده نخل في العادة متى يخرج له محصول ثاني؟ بعد سنة. فإذا أنزله يوم حصاده راح أنفقه كله، معنى ذلك أنه سيمكث سنة هو وأهله ليس عندهم شيء، إلى أن تحمل النخل ويقوم بأخذ المحصول بعد سنة. وحديث الباب كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة يمكن أن يدل على ذلك أيضا، لأنه قال كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف، يعني إذا ممكن هذه السرف ترجع على كل ما تقدمها. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه، أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والحديث فيه ضعف، لكن الفكرة أن الواحد صدق بكل شيء ثم يتكفف الناس مرفوضة شرعا. قال الإمام الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى بقوله ولا تسرفوا عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى. وإذا كان ذلك كذلك كان المفرق ماله والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته مسرفا بتجاوزه حد الله إلى ما ليس له. ولعل الأقرب هو التفصيل، فمن تصدق بما ينقصه عن كفاية من تلزمه مؤونته أو بما يحتاج إليه لنفقة نفسه وعياله ولا كسب له فقد أثم. إذا واحد أنفق أو تصدق بما يضر بنفسه وعياله وليس عنده كسب، لو قلت مثلا صاحب سيارة أجرة تصدق بكل ماله ممكن يخرج مشوار من العصر إلى الليل ويجمع في كسب، غدا في كسب، بمشيئة الله في كسب، حداد، نجار، صناع، ورشة، في كسب. لكن الذي ما عنده مثل الزراعة، يلا من سنة إلى سنة حتى يجي المحصول، لو تصدق بكل ما عنده ترى في فرق، يعني في فرق في الأحوال. أصحاب الرواتب غير، مثلا في بعض الناس الآن في المجتمع يعني دلال أراضي عقارات سمسار، المهم هذا يعني مرات سبحان الله تلقاه في شيء عنده يعزمك على 5 نجوم، مرات ما عنده ولا نص نجمة ولا عنده شيء، مسكين ولا شيء، بغيت أحد تصدق عليه كذا، لأن عمله في أشياء ما يدرى متى تأتي والله أعلم، وإذا قد يحصل له شيء وقد يجحده هذا، يقول لك أنا سويت البيعة سويت بس جحدني ما أعطاني شيء، أو أعطاني من الجمل أذنه شيء تافه، هو بدن الجمل صغيرة. فمن تصدق بما يضره ويضر أهله ولا كسب له يأثم، ممكن يأثم مع أنه صدقة لكن ممكن يأثم، لأنه راعى المستحب وترك الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ومعناه في صحيح مسلم بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ترى الواحد مسؤول عمن يملك حتى من العبيد والإماء في الأكل، ومسؤول عن الدواب شرعا، يعني هو مسؤول عن دوابه، يعني لابد أن يبقي لها ما يكفيها. وإذا حبس عنده الدواب من زمان ما في سيارات، الدواب خلاص، نفقة الدابة عليه شرعا، عليه شرعا ولازم يوفرها. وإذا أراد أن يتصدق فلا بد أن يحسب حساب الدواب والإماء والعبيد والأولاد والزوجات كله. فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فعندهم داخل فيها العبيد والإماء والدواب كله داخل في مسؤوليتك. قال الخطابي رحمه الله: والمعنى كأنه قال للمتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله، يعني لا زيادة، لا فضل فيه لا زيادة عن قوت أهله، يطلب به الأجر فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم. انتهى. وذلك لأن نفقة من يمونه واجبة، والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز. قال ابن القيم رحمه الله: ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به. زاد المعاد. أما هذا من التفصيل، قلنا الحالة هذه ما تجوز. طيب، أما من يعلم من نفسه وأهله حسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة، أو كان ذا مكسب واثقا من نفسه، إن شاء الله سيأتي، وثقته بالله، ثقته بالله، فله أن يتصدق بكل ماله، وخصوصا عند الحاجة، يعني إذا وجد بالمسلمين حاجة، ولا يعتبر هذا في حقه إسرافا. وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، جاء وقت حاجة أمرهم أن يتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، لأني ما سبقته يوما، فهذه فرصتي. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثلهم. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت، يقول عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، إذا هذه فرصتي اللي واتتني من زمان، أنا ما سبقت أصلا، وحتى هذه ما سبقت، إذن خلص معناها لن أسبقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني. وأما في حالة الإنسان الذي إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر، فيما إذا كان لو أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر وشدة نزاع النفس، يعني الواحد أحيانا يفعل الخير ومتحمس، لكن بعدين ممكن يقع فيه لوم شديد من نفسه: ليش فعلت؟ وليش فعل؟ ليش سوي؟ وليش عمل؟ الصدقة التي تقع عند الله بموقع عظيم هي التي تجود بها نفسك وهي طيبة، وهو تنازع وتلوم، يعني طيبة به نفسه صابرا. وأما إذا كان الإنسان لو أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر وشدة نزاع النفس، فلا يجوز له ذلك، لأنه يكون قد أذهب ماله وأبطل أجره وصار كلا على الناس. إذا ما كان يصبر، إيش الفائدة اللي صارت؟ أنفق ماله وأبطل أجره وصار كلا على الناس. قال ابن حجر رحمه الله: قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة، يعني الضائقة، ولا عيال له، أو له عيال يصبرون أيضا، فهو جائز. فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود، عمل هذا غير صحيح شرعا. ولذلك لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. رواه البخاري. سادسا، دل الحديث على منع الإسراف في الأكل والشرب والملبس والإسراف يكون في العبادات والمعاملات والمباحات. فما معنى هذا؟ الإسراف في المباحات عرفنا طرفا منه، ويمكن أن نقول أيضا بأن الإسراف في الطعام والشراب من الإسراف في المباحات، والإنسان مأمور بأن يأكل ويشرب من غير إسراف محافظة على جسده وإبقاء له. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد جعل الشرع لمقدار الأكل حدا وهو الثلث. فعن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فالزيادة في الأكل والشرب عن الثلث تعد إسرافا. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن الأكل حتى يملأ الثلث جائز، وإذا زاد على الثلث بحيث يثقل البدن ويكثر النوم فهو مكروه، وإذا زاد على ذلك بحيث يتضرر فهو حرام. قال: فهذا حرام. إذا زاد بحيث يتضرر فهذه البطنة وهذا حرام. وعلى هذا يحمل كلام بعض الصحابة أنه كان له ولد أكول، فأكل مرة فانبشم، وعلى هذه حالة يعني كثرة الأكل يسقط خلاص ممكن يموت يعني، فقال: لو مات ما صليت عليه، يعني لأنه يراه عاصيا في هذه الحالة، يراه عاصيا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشرب، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. قال: وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه. فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين. إذن يأكل ويشرب وما أكل وشرب يتضرر ويأثم، وإذا أكل وشرب يلتزم بالحد، لأنه إذا تجاوز الحد وتضرر يأثم. ففي ناس يضرون بأنفسهم بالإضراب عن الطعام، وفي ناس يضرون بأنفسهم بالزيادة في الطعام. أما حكم الإضراب عن الطعام؟ إذا كان يصل لدرجة الضرر يأثم. طبعا هذه قضية أخرى في بعض الأشياء التي تحدث في العالم، والاحتجاج على الظلم، ومقارنة مفسدة الإضراب عن الطعام بمصلحة الضجة الإعلامية التي ستثور وتؤدي إلى تعديل أوضاع. هذه القضية طبعا تحتاج إلى دراسة، لكن في الأصل، في الأصل بدون اعتبارات أخرى، الإضراب عن الطعام المؤدي إلى الإضرار بالجسد حرام، ولو واحد أضرب عن الطعام حتى ما تعتبر منتحرا. ومما يلحظ أن كثيرا من الناس يسرف في الإنفاق في شراء المواد الغذائية بطريقة غير مقبولة، ويشتري ما لا يحتاج. ولذلك قالوا من أصول الشراء وخصوصا في رمضان أن لا تشتري وأنت جائع، تشتري وأنت شبعان، لأن الجوع يضغط نفسيا على المشتري. لا تشتري وأنت جائع، إذا عندك خيار، إذا عندك خيار اشتري في حال الشبع، اشتري أغراض البيت في حال الشبع، لأنك لو اشتريت في حال الجوع ممكن تشتري ما لا تحتاج، ممكن تشتري ما لا تحتاج، وهذا يؤدي إلى أكل ما هو فوق الحاجة، أو الملل من هذا لأنه صار عنده كثيرا، أو أن تطول المدة عليه فيتلف ويرمى في القمامة. ولذلك بعض الناس الذين يشترون بالكراتين فيهم عندهم مشكلة، إذا ما حسبها صح ممكن بعض الأشياء ترمى. وبعضهم يقول أنا أشتري بالكراتين وأوزع بعض الأشياء تطلع علي أرخص وتصدقت، وجزاك الله خير، هذه حكمة. حكمة هو يقول لو اشتريت بالكيلو أحتاج أنا في الأسبوع هذا مثلا 2 كيلو وأشتري الأسبوع الذي بعده، أنا كل أسبوع أشتري مرة وأشتري في الأسبوع الذي بعده، لكن الكرتون الصندوق فيه 5 كيلو وسعر الصندوق، سعر الصندوق الذي فيه 5 كيلو مثل سعر الكيلوين مثلا، إيش أحسن؟ نقول إذا كنت ستتصدق وتهدي الباقي فالأحسن تشتري الصندوق، تأخذ منه حاجتك وتتصدق والفلوس هي هي. لكن لو قلت أنا أشتري الصندوق لكن سيرمى بعضه، فنقول لا، اشتري ما تحتاج، لأن في الحالة الأولى هو صح دفعت نفس المبلغ بس ما رميت شيء، يعني ما في إثم. في الحالة الثانية رميت، ورمي النعمة وإتلاف المال وإضاعة المال لا يجوز، إهدار، هذا إهدار. والناس في المناسبات ومثل المواسم يشترون أشياء، لكن كان الأقدمون عندهم سبحان الله عقل، فيخزنونها بطريقة لا تتلف معه، أحيانا بالتمليح ملح، وأحيانا بالتبريد والتثليج، وأحيانا بالتجفيف. ففي موسم مثلا البندورة والطماطم جرى كميات وسووا صلصة وخزنوها، في موسم الباذنجان شروا صناديق وجففوها، في موسم الملوخية والنعناع، وهكذا يشترون ويجففون، فيكون عنده مؤنة يأكل منها على مدار السنة. لكن الآن كل شيء طازج، ولكن الزيادة ماذا يفعل بها؟ تجفف؟ لا. تملح؟ لا. عصير؟ مربى؟ لا. ترمى من زمان؟ لا. كل شيء له تصريف، في شيء يعمل منه مأكولات ويعمل منه طبخ ويعمل منه مربى ويعمل منه مجفف ويعمل منه، الآن الأشياء ترمى. طريقة الأولين في المحافظة على النعم أحسن، أحسن. حتى اللحم يجففونه ويجعلونه بطريقة تستعمل فيما بعد. الإسراف في الملابس وفي الزينة طبعا واضح، قال ابن عابدين رحمه الله يلبس بين الخسيس والنفيس إذ خير الأمور أوسطها، وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. ويتجلى الإسراف في اللباس في صور عديدة، من أبرزها مجاوزة الحد المشروع في اللباس كجر الثوب ولبس الشهرة، ومجاوزة الحد المقبول والمألوف في اللباس المباح، وإهمال الملابس وتعريضها للتلف. وقد يكون الإسراف في العدد فتجد عنده أكثر من 10 ثياب مع أنه يكفيه 5، وبعض النساء عندها حلي كثير ولا تلبس منه إلا قطع يسيرة والباقي لو كان سبائك التاجر فيها، إذا نزل السعر تشتري وإذا طلع السعر تبيع، تجارة. ماذا ستعمل به؟ سيلبس، يعني الحلي هذا لللبس. وبعض النساء تشتري جنيهات ذهبية وليرات ذهبية تجعلها في الحلي أحيانا وتبيعها أحيانا، يعني تستطيع أن تتصرف. الإسراف في المساكن أن يبني الإنسان ما لا يحتاج فيبيت فيه الشيطان كما ورد في الحديث، يعني فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف والرابع للشيطان. معناها إذا عندك في البيت غرف غير مستخدمة إسراف كذا، بنيت ليش بنيتها؟ ليش؟ لتبقى فارغة وما لها استعمال، وعندك غرف نوم وأثاث وفرش ما هي مستخدمة لا لضيف ولا لقريب ولا لأهل البيت، إذن هذه يبيت عليها الشيطان كما رد في الحديث. الإسراف في المراكب، بعض الناس يسرفون في عدد السيارات أو يسرفون في زينة السيارات أو يسرفون في إتلاف إطارات السيارات، وبعض الناس عندهم إسراف في المهور، وبعض الناس يعني يدفع مبالغ طائلة، يعني كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وبعض الناس عندهم إسراف في الولائم، وبعض الناس عندهم إسراف في ما يسمى اليوم بعالم إيش؟ المميزات. رقم مميز، لوحة سيارة رقم مميز، 7.5 مليون دولار بيعت في بلد خليجي قبل أيام، لوحة سيارة لأنهم رقم واحد، رقم خمسة كذا، واحد حق لوحة سيارة كثير خمسة، 7.5 مليون دولار أين يذهبون من الله؟ رقم جوال مميز، كل ستات وفي الوسط واحد، وكل واحد عنده مميز غير، كل واحد مميزه يختلف. وادفع ادفع على ماذا؟ بعضهم يمكن يكون عنده عقلية استثمارية، يقول أشتري وأبيعه بأكثر، يعني هو عاقل بس الدور واحد مجنون أساس يبيع عليه. وفي كثير من هذه الحالات يكون هنالك اختيار وفخر، وفي إسراف في السياحة والسفريات، وفي إسراف في أشياء كثيرة، لكن هل ممكن أن يكون هنالك إسراف في العبادات؟ مثلا أن يقوم الليل كله ولا ينام فيتضرر الجسد، أن يصوم الدهر كله، نعم يمكن أن يقول بذلك، ولكن في الغالب العبادة الملتزمة بالسنة كثر منها ما استطعت فهي خير إلى خير، فاستبقوا الخيرات وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: نحن طلاب مبتعثون في ألمانيا، لدينا سؤال عن حكم لبس البنطلون للرجال إذا كان البنطلون واسعا فضفاضا غير مسبل ولا في صلبان ولا صور ذوات الأرواح ولا عليه كتابات سيئة، فلا بأس بلبسه خصوصا في بلاد الغرب، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غيره قد أشار إلى أنه يلبس مما يلبس القوم، لأنه إذا تميز عنهم ربما آذوه، فيلبس مما يلبسون من المباحات، ما هو يلبس عاري شفاف قصير عن العورة، لا، لكن من جنس ما يلبسون، ما هو من جنسي ما يلبسون، من جنسي ما يلبسون. طيب، ما هي وسائل الثبات في هذه البلاد؟ طبعا يعني التفاف الجالية الإسلامية مع بعضها وزيارة بعضهم لبعض وعقد جلسة ذكر أسبوعية ورؤية بعضهم لبعض في المساجد، ويكون هنالك نشاطات للنساء والأطفال والرجال، يعني الالتفاف حول بعض البعض، هذا مما يؤدي إلى ثباتهم، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وحضورهم الجمع والأعياد صلاة الجماعة والدروس والحلق سيكون لها أثر كبير، وقيام بأنشطة دعوية أيضا، واعتناء بالمسلمين الجدد، يعني لا شك أن هناك فوائد كثيرة ستكون من وراء هذا الاجتماع ويكون من أسباب الثبات. ما حكم الكلام على الشات بين الإخوة والأخوات من أجل الدعوة صوتيا أو الكتابة؟ أما صوتيا أنا أرى أنه لا يجوز، لأنه لن يخلو من الخضوع بالقول والتوسع. كتابيا إذا كان علنا، ما هو بالبرايفت ولا بالخاص، يعني ما في خلوة إلكترونية ولا اختلاط إلكتروني مذموم، مثل اختلاط في مباسطات ومضاحكات ومزاح وأشياء، أنت لا لازك امرأة أجنبية، امرأة أجنبية يعني التزام بحدود الأدب، أين الالتزام بحدود الأدب؟ يعني مزح شباب وفتيات، مزح بعدين يقولوا حنا دعاة وداعيات، هذه الدعوة يمزح الرجال أجانب مع النساء، وعلى المزح طبعا يعني ممكن أيضا يتدرج وينزل إلى أسفل سافلي. هناك مجموعة من الطالبات في إحدى دور النسائية لحفظ القرآن يريدون تقديم هدية لمعلمتهم، هذه بعد التخرج وانقطاع العلاقة تماما يمكن، قبل لا. ما الفرق بين دائرة المعاصي ودائرة النفاق؟ النفاق فيه نفاق أكبر، إخفاء الكفر وإظهار الإسلام، وفي نفاق أصغر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذه معاصي، ففي تقاطع بين الدائرتين، يعني في تقاطع بين دائرة النفاق ودائرة المعاصي، لكن في أشياء في النفاق ما هي موجودة في المعاصي. إذا كان عندي ذنب لم أتم منه حتى الآن، عليك أن تصدق الله في كل مرة وتندم، حتى لو وقعت في مرة أخرى تتوب مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة وهكذا. تقع لي مصائب كثيرة والشيطان يوهمني أن المصائب هذه كفرت عني السيئات فأعود لها مرة أخرى. أنت بس ما تدري يعني هي الآن التكفير إلى أي درجة حصل، يعني قد يكون كفرت بعض الذنوب، نصف الذنوب، ربع الذنوب، ولذلك لا تطمع تقول يعني الآن كفرت كل الذنوب الآن أذنب من جديد. وقضية الاستهانة بالذنب مصيبة، الاستهانة بالذنب، الاستهانة بالذنب تجعل الواحد لا يتوب منه ويذنب زيادة. أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للعبة الشعبية التي كنا نلعبها من زمان، عندما نلعب على شكل دائرة ثم يقوم واحد ويأخذ طاقية شخص ويدور حولهم ليضعها خلف ظهر شخص، وعلى ذلك الشخص أن يقوم فورا ويجري وراءه ليحاول إمساكه، وإلا أخذ مكانه وجلس. معروفة طبعا اللعبة، لكن النشيد الذي كنا نقوله مع هذه اللعبة طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، محمد راكب على الفرس. هل الطاقية هي طاقية اليهودي والجرس هو جرس النصارى، ومحمد المقصود به النبي الكريم الذي يركب على الفرس ليحاربهم؟ هي القرائن موجودة، يعني الطاقية والجرس، الجرس ليس شيئا محمودا شرعا، لا تتبع الملائكة رفقة فيها جرس. لما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإعلام بالصلاة ودخول الوقت، واقترحوا عليه ناقوس النصارى ورفض، الجرس لغير حاجة لا يتخذ، قد يكون لحاجة مثل مثلا جرس الحصص في المدرسة، نهاية الحصة بداية الحصة التي بعدها، قد يكون الجرس له حاجة. وقد يكون في اعتقادات باطلة، مثلا العرب يجعلون الأجراس في أعناق الإبل لقصد معين تتعلق بالشياطين، فعندهم عقائد باطلة متعلقة بالأجراس. لكن الجرس عموما غير محمود، وهو فعلا من شأن النصارى، مثل الشموع، الشموع للحاجة واضح، إذا انقطعت الكهرباء استعمل الشموع، لكن فكرة الشموع جعلها في الأكل وعلى قوالب الكيك هذه فكرة نصرانية. يعني الأجراس والشموع من شعارات النصارى ويستعملونها في حياتهم بشكل مكثف، ولذلك نحذر من في استعمال الأجراس والشموع من توسع في استعمالها لعلة مشابهة النصارى، ونقتصر في استعمالها على الحاجة. الأجراس والشموع نقتصر في استعمالها على الحاجة. أما هذه النشيدة طاقية والجرس ومحمد راكب على الفرس، هي فيها قرائن محتمل، يعني إيش أصلها الله أعلم، هذه قضايا قديمة أخذت كذا من الأجيال، يسموها أهازيج شعبية. وإذا الواحد حك في نفسه شيء ما حاك في نفسك فدعه، النصيحة هي ما حاك في نفسك فدعه. الآن هذه الأهازيج الشعبية أو هذه الأناشيد أو هذه المقولات فيها ملاحظات، بعضها فيها عليها ملاحظات شرعية، يعني مثلا حادي بادي سيدي محمد البغدادي، شالوا حطوا كل، من هو سيدي محمد البغدادي وما هو وجه الاتيان به في قضية الاستخارة؟ لأن كلمة سيدي تطلق عادة عند الصوفية على الأولياء، فيقولون مثلا سيدي البدوي، سيدي الشاذلي، سيدي أبو العباس المرسي، سيدي كذا. فلما يقول لك مثلا حادي بادي سيدي محمد البغدادي، طيب إيش دخل، إيش علاقة هذا؟ يعني هل إيراد اسم الولي عند الاختيار يوفق به إلى الخير ويرجو من وراء ذكر اسم الولي أن يختار الأفضل؟ إذا كان هذا طبعا هذه مصيبة، هذا خلاص شيء يقدح في التوحيد ويؤدي إلى الشرك، يعني دخلنا في عالم آخر. حجر بقرة قال لي ربي عد للعشرة، هل قال له ربه أن يعد للعشرة؟ وما هو الدليل على أنه قال له ربه أن يعد للعشرة؟ فهو في أشياء، هذه الأشياء الشعبية بعضها فيها يعني قوادح في العقيدة، تمس التوحيد، توقع في الشرك، فيها. فقضية طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، محمد راكب على الفرس، هل هذه طاقية اليهود وجرس النصارى ومحمد النبي يقاتلهم على الفرس؟ هل هي ممكن؟ قد يكون لها علاقة، لكن القطع بذلك والجزم الله أعلم، هذه قضايا تاريخية قديمة، من وين جات؟ أشياء شعبية مأخوذة من أجيال أبا عن جد، يقولها السابق للاحق ويعلمونهم إياها. فالشاهد أن هذه العبارات التي نعلمها أولادنا إذا وجدنا فيها قوادح مصادمات، يعني أشياء تخل بالعقيدة وتمس التوحيد بسوء، ما نستعمل، لا يجوز. وإذا اشتبهنا، نترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في أشياء أخرى كثيرة من الأهازيج الشعبية ما فيها يعني ذكر الشركيات ولا بدع ولا خرافات، وعلى حال هذه أشياء يحتاج إلى تتبع، يعني يحتاج إلى تتبع الأشياء الشعبية والكشف عن ألفاظها وما يراد بها، وأن منها ما هو من المباحات ما فيها شيء، يعني من جنس المؤانسة الملاطفة، تستعملها النساء الكبيرات مع الحفيدات مع البنات مع أو الأجداد مع الأولاد مع الأحفاد، يعني من هذا النوع، فيكون من باب المؤانسة والملاطفة والتداخل والملاعبة ومباسطة الأهل ما فيها شيء. وأما ما كان من فيه ما فيه منكر مثل هذه حادي بادي سيد محمد البغدادي، هذه يعني فيها الشبهة قوية جدا، أنه يستنجد ويستعين بسيد محمد البغدادي ليختار له الأصوب والأفضل والأحسن، فهذه ينبغي محاربتها تركها، لأن الاستفزاع بغير الله أو الاستنجاد أو اللجوء إلى غير الله في الاختيار، وشخص ميت، هذا سيد محمد البغدادي هذا من زمان مات من زمان، فإيراد اسمه عند الاختيار وإرادة الأفضل والأحسن هذه خطيرة. طبعا الأخت ذكرت مثالا آخر والكلام واحد، الكلام عليها واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سأل عن الفتور وعلاجه، ورسالة ظاهر الضعف الإيمان فيها كفاية، تقترح هذه الأخت أن يدل عليها. طيب، لعله قد علم بذلك إن شاء الله. امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه ابن وبنت وطلقت منه، ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه عدد من البنات والبنين. السؤال: هل يجوز للبنات من الزوج الثاني أن يكشفن على الزوج الأول ويعتبر محرما لهن؟ طيب، لما ذكر الله تعالى في المحرمات الربائب، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، معناها الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها أن ابنتها تحرم عليه، سواء عاشت في حجره وتربت عنده أو ما تربت عنده، لأن القيد المذكور في قوله تعالى في حجوركم قيد أغلبي وليس شرط للإباحة، قيد أغلبي، يعني غالبا كانت المرأة إذا طلقت عندها بنت، تربت البنت الصغيرة عند زوج أمها الجديد. فلذلك ذكره لا على سبيل الشرط، ولكن على أنه قيد أغلبي. وبناء عليه، لو تزوج رجل امرأة ودخل بها فإن ابنتها من غيره تحرم عليه، سواء كان زوجا سابقا أو لاحقا. بمعنى أن رجل إذا تزوج امرأة ودخل بها وعندها بنت من زوج سابق، فالبنت تحرم على هذا الرجل فتكشف عنده. ولو طلقها، يعني طلق الأم، وتزوجت رجلا بعده وأنجبت بنتا، فإن هذه البنت لا زالت تحرم على زوج أمها الأول، لأنه سبق أن تزوج أمها ودخل بها. فإذا بنات من زوج سابق أو من زوج لاحق يحرمن على زوج المرأة الذي دخل بها. السؤال الثاني، هل يعتبر أبناء الزوج الأول من زوجته الثانية محرما لمطلقته؟ فإذا رجل تزوج امرأة وعنده أبناء من غيرها، ثم طلق هذه المرأة، فهل أبناؤه من غيرها محارم لها؟ الجواب نعم، لأن هذه المرأة بالنسبة لهم زوجة أبيهم، وزوجة الأب محرمة تحريما مطلقا مؤبدا على أبنائه، على أبنائه. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، فإذا هم محارم لها. حتى لو طلقها أبوهم، لو طلقها فلا زالت محرمة عليه بمجرد العقد. ما رأيكم في بعض العلوم مثل الجرافولوجي، وهو علم يحلل الشخصية ويكشفها من طريق الخط؟ طبعا الخط غيره، يعني التوقيع مثلا، توقيع يعني مثلا إذا شاف الكتابة متداخلة، غير إذا شاف الكتابة متسعة الحروف، يقول إذا كتبت التاء كذا، إذا كتبت كذا، يعني مثلا يقول هذا في نفسه فيها انقباض، قد يكون بخيلا، قد يكون منطويا، وعنده عزلة نفسية، وعنده، وهذا مثلا طريقة كتابة تدل على أنه رجل منفتح أو كريم أو كذا أو مسرف. يقول إذا كان خطه كذا مفرق كبير متسق، غير إذا كان خط متداخل، غير إذا كان خط راكب على بعضه، غير إذا كان خط. هم عندهم أشياء، هذه في الحقيقة ما هي دلائل بينة مقطوع بها، وإنما هي ظنون. وأنا أشبه هذا بالهراسة من جهة، ومن جهة أخرى بالقيافة. طبعا القافة ناس عندهم موهبة آتاه الله إياها، يعرفون بها من الأثر، سواء كان أثر الأقدام في المشي أو غيرها، حال الماشي. فإذا رأى مثلا أقداما مطبوعة على أرض رملية ترابية، ممكن يقول الذي مشى في هذا المكان هل هو ذكر ولا أنثى، وإذا كانت أنثى هل هي حامل ولا حائل. الحائل عكس الحامل، يعني التي ليس في بطنها ولد. في أي شهر هي إذا كانت حاملا؟ ممكن يوجد ناس على قلتهم طبعا وندرتهم، وبنو مرة ممن اشتهروا بهذا، اشتهروا بهذا. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنو مدلج، لأنه دخل مجزز المدلجي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة، قد تغطيا وناما وظهرت أقدامهما من الجانب الآخر من الغطاء. فلما دخل وكان أسامة أسود كالفحم، وأبوه زيد أبيض كالقطن، والمنافقون يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ويحب زيد، وهذا حبه وهذا ابن حبه، حبه وابن حبه، وكان زيد اسمه زيد بن محمد في الجاهلية، قبل أن ينزل ادعوهم لآبائهم صار زيد بن حارثة ورجع إلى اسم أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة بن زيد جدا. لما علم المنافقون هذه المحبة صاروا يطعنون في نسبهما، في نسب هذا من هذا، فيقولون كيف أسامة ابن هذا ابن زيد، هذا أسود وهذا أبيض، فيطعنون في نسبهم. فدخل مجزز المدلجي على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى المنظر، اثنان متمددان على الأرض نائمان، ولكن أربع أرجل طالعة، اثنين أقدام هذا وأقدام هذا، قدما هذا وقدما هذا، فنظر إليها بدون ما أحد يسأله وبدون أن يستفتى وبدون، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا من شكل القدم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن جاءت الشهادة من واحد بدون ما يستشهد وبدون ما يسأل، استعمل خبرته فورا، دخل ونظر. هؤلاء قصاص الأثر وأصحاب الخبرة هذه والمواهب. طبعا علم القافة هذا في أبواب الفقه الإسلامي يدخل فيه أشياء كثيرة، منها إثبات النسب، وإذا تنازع في مولود هل هو لهذا ولا لهذا، أو صار اشتباه في مستشفى المواليد قبل فحص الدي إن إيه وفحص الحمض النووي، فحص قبل هذه الأشياء، إيش كانت الوسيلة في معرفة النسب عند الاشتباه؟ وإذا اختلط ولد في مستشفى الولادة وراح الآن ما عرفنا هذا ولده هذه ولا هذه ولا، أول شيء يؤتى بناس معروف أنه هذا ولد هذا معروفين، ويجعلون في اختبارات مثل يقول ها انظر إلى هؤلاء من ولد من على ناس معروفين. فمن عرف بالاختبار صحة ما يقوله يستعمل بعد ذلك في حالات المجهولة، يعني بعد الحالات المعلومة الحالات المجهولة. طيب الشاهد أن قضية القيافة والقافة والفراسة، أيضا الفراسة كما مر رجل بالكعبة يطوف واثنان من السلف جالسين، فقال أحدهما عن هذا المار، قال هذا حداد، فنظر الآخر قال هذا نجار، ثم سأله قال كنت حدادا وأنا اليوم نجار، يعني كنت في مهنة وغيرت إلى مهنة ثانية، يعني كلامه كله صح. الشاهد أن الفراسة شيء معروف، لكن الفراسة تخطئ، القافة شيء معروف لكن القائف يخطئ، ما هو نبي، ما هو معصوم، ولا الذي عنده فراسة معصوم. طبعا المحدث والملهم عمر رضي الله عنه مثلا ما ظن شيئا إلا خرج صحيحا كما قال، من قوة يعني الإلهام والفراسة، وهذه لا علاقة بالإيمان طبعا، لكن هذا يعني صدق الحدس، أن يخمن شيئا فيكون صحيحا موهبة، وشيء يؤتيه الله من يشاء. قضية الجرافولوجي ومعرفة شخصيات الناس من الخط لها علاقة، لكن كثير منها أول شيء ما لها قواعد منضبطة مثل الرياضيات، فالذي يأخذ الجرافولوجي على أنه هذا يعني قطعيات فهذا مسكين، يعني هذا معناها عنده انحراف أصلي في التفكير، هذه ظنيات، الجرافولوجي هذا ظنيات قد تخطئ وقد تصيب. ثم يعني العملية مثل تفسير الأحلام، الآن معبر الرؤى عنده قواعد يمشي عليها، من رأى ثعبانا في المنام فمعناها كذا، ومن رأى أسنانا تسقط في المنام فمعناها كذا، ومن رأى أنه يصطاد سمكة فمعناها كذا، ومن رأى أنه يسقط من ما في كذا، ما في، ليس بصحيح، خطأ، هذا علم أو شيء يلقيه الله في نفس المعبر فيخبر به. من كان عنده هذه القدرة، شيء يؤتيه الله بعض الناس تعبير الرؤى، له قواعد ما له قواعد، ممكن واحد يعلمه تعليما لآخر يعطيه العلم هذا مثل علم القراءات، يعني يعطيه قواعد يمشي عليها، جواب لا أبدا. ممكن يكون واحد معبر الرؤى أكثر تعبيره صادق، ويكون أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ويمكن يكون من أصدق الناس فراسة وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فتحويل، إذا أردنا تحويل علم مثلا تفسير الأحلام والفراسة إلى قواعد، سيكون خطأ واضح واضح. الجرافولوجي هذا قد يكون بعض الأشياء التي فيه غالبا صحيح، ما هو قطعا، غالبا صحيح، وبعضها يعني تقعيده وضع قواعد خطأ واضح. نحن ابتلينا في الزمن المتأخر بناس يضحكوا على المسلمين ويستنزفوا أموالهم، مر بالإن إل بي، ومر بعلم الطاقة، ومر بالجرافولوجي، ومر يلا، وكل شوي المدرب العالمي فلان، الله تعالى إيش يلا إيش عندك؟ ما يقدمونه بعضه حق وبعضه باطل، وبعض ظنيات غير قطعية، وبعضه مخلوط فيه وثنيات الشرق مع ماديات الغرب الملحد، ما هي علوم نقية ولا إسلامية ولا نبتت في أرضية إسلامية ولا وضع دعائم هذه العلوم وأقامها مسلمون، فبعضها تخرصات وظنون وأوهام وأكاذيب وشركيات كفريات وإلحاديات موجودة فيها، ثم تصدر إلينا، ثم تصير دورات، ثم تصير عليها معاهد تدريب، ثم يأتي فيها مدربون وتزنزف فيها أموال، وادفع 1000 و2000 و3000 على الدورة، المدرب العالمي ومدرب مدريش والشرق الأوسط وعلى مستوى كذا. ليش يا أخي؟ علم الكتاب والسنة أحب إلينا وأقرب، وهذا الوحي اللي ما فيه خطأ ولا فيه ولا فيه. والمشكلة بعض الناس مفتونين، مفتون مفتون يعني، هو مفتون إيش تسوي له؟ تقول له تعال علم الكتاب والسنة، تقول إيه هذا معروف معروف، جاي المدرب العالمي فلان علم الطاقة، إليه يهرعون، إيش عنده؟ يلا خذ عاد علم الطاقة، الأجفان والرموش وأعطيك خرائط للجسم وأشياء للدماغ وتقاطيع. طيب أنت بعضها من علم الأحياء عارفينها يعني، ما في جديد، أي مدرس أحياء تجيب له يقول هذا أرسم لك أحسن منها، وبعضها ظنون أوهام، يقول لك هذا العلم عمره 20 سنة. طيب 20 سنة متى لحقتوا إن شاء الله تثبتوا؟ مو نظريات، أكثر نظريات، هذا إذا كان فيه نظرية أصلا، وإذا كان ممكن يصل لمستوى النظرية أصلا. وممكن يكون زي مثلا هذا علم الطاقة مأخوذ من البوذيين، من الوثنيين، من معابد اليابان والصين، عنده أشياء يعني من الخرافات والأوهام، ولذلك هذه علوم لابد تعرض على الكتاب والسنة لازم. أما الاقتحام اللي حاصل الآن وخصوصا في عالم الأخيار وعالم المتدينين، حصل وراح الآن وصار مدرب كبير، كان شيخ، كان رحمه الله طالب علم، يقول قال الله قال رسول، فإذا به اليوم مدرب كبير للبي، هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه انهيار، انتكاس، انحدار، واحد كان فوق صار تحت. يعني الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، نعم إذا كانت حكمة أصلا، لكن إذا ما كانت حكمة ما تدري، هي ترهات، هي أباطيل، هي ظنون، هي وثنيات، هي شرقية، هي غرب، ما تدري، ما ندري، ثبتت ما ثبتت ما ندري. يعطون أسباب، يعطون ما عندهم، ونحن نفرح بها ونطير ونعمل دورات وإعلانات والجرائد والناس يلا، ورجال ونساء. أمس واحد مرسل رسالة قال يعني الأمر معروف النهي عن المنكر وكذا، أن نرجو نصح بعض مشرفي التربية الإسلامية الذين بدأوا يعلمون مشرفات التربية الإسلامية على علم الطاقة وانسياب الطاقة في الجسم. هذا صاير شيء قائم الآن من ضمن الانحرافات، إذا ضعف التوحيد وضعف العلم الشرعي انفتحت أبواب الفتن من هذا النوع، وفتن بها من المتدينون أيضا الذين عليهم سيما الخير والصلاح، هذا حصلت الفتنة بها الآن، فتنة كبيرة هذه، ولو فيها شيء من الحق والحكمة، فهل صحيح أن تعطى هذه الهالة والدرجة من الاهتمام؟ سؤال يعني، حتى لو فيها، هل يصح أن تعطى الدرجة من الاهتمام وتنفق فيها كل هذه الأموال؟ ألم نتحدث في الدرس عن الإسراف وإنفاق الأموال؟ هل هذا صحيح؟ يا أخي خذ لك مذكرة وقرأها، يمكن يعني إذا في شيء صح تأخذ منها. ولان يقول حفظ القرآن بالبي ما شاء الله، يعني البخاري وأحمد فاتهم ليعرفه الآن هذا جون فلان وبول فلان. ولذلك إيش يعني الأشياء التي تفوق فيها سلفنا لن يخرج فيها الخلف بأفضل مما تفوق به السلف. أما أشياء ما عرفها سلفنا، مثلا دواء لمرض، شيء في الهندسة وإقامة المباني الطويلة، قواعد في ماشي يعني الليزر، تقنيات برمجة ماشي واضح، الفائدة واضحة. في علوم هي من أسباب القوة، وفي الأشياء هذه النفسية ما أكثر الفساد فيها والانحرافات والظنون والأوهام. ويعني حفظ القرآن بالNLP، بكرة خلاص تربية الأولاد بالNLP، ويتزوج بالNLP، ويخلف بالNLP، وكله بالNLP، تبطل الNLP وتطلع XYZ. هذا يقول لك، يقول هذا شيء جديد وفي مدربين جدد، يلا ومدارس تعال وصرف فلوس جديدة ودور، يلا ادخل انفق اضحك. ويقول هذا خليج منطقة ثرية، جيبوا الدورات عليها، يلا دورات مدربين عالميين عليها، شفط فلوس الناس، طلعت بإيش؟ زاد إيمانك ما شاء الله ولا اكتسبت يعني. يقول إيش تعلمت يا أخي؟ يقول والله مشينا على الجمر وعلى المسامير. ها تقول أنت الآن يعني دخلت NLP عشان تمشي على الجمر والمسامير عشان تطلع ساحر هندي؟ هذه اللي طلعنا فيه من NLP؟ يقول والله مشينا على الجمر وعلىنا، وكل خداع يحطوه على حشيش أخضر وفيه موية مرطبة، وعلى أساس أنه ما بعدين يقول يلا أمشي على، يا لا أنا أجيب لك جمر على كيفي، مو على كيفك أنت يا المدرب، أجيب لك جمر من الحطب اللي عندنا هذا، من جمر السمر، وريني شطارتك تمشي عليه. وتسأل واحد في الفيزياء علوم يقول لك إيه أصلا المسامير المضروبة في لوح كل ما ابتعدت المسافة بين المسمار والثاني يصير الجلوس عليها أصعب، وإذا كانت قريبة جدا من بعض خلاص تصير مثل اللوح، يعني لأن تتوزع الثقل الوزن يتوزع على المسامير المتقاربة ممكن تمشي عليها، يعني ما هي الشيء الخارق لله، لكن هم كذا يصورونه. وبعدين يقول لك أنت عندك قدرات، أنت الآن ما تمشي على الجمر صح، تعال نوريك القدرات، نمشيك على الجمر. إيش فائدة العلوم هذه يعني إذا كان هذه النتيجة تمشي على الجمر وعلى المسامير؟ يقول شاهدت جماعة في كندا يحتفلون بعيد ميلاد ابنهم ويغنون مثل الكفار هابي بيرث داي، ما الحكم في هذا؟ الأخ من كندا يسأل، طبعا يبدو أن هؤلاء الجماعة من المسلمين لأنه يقول ويغنون مثل الكفار، إذن هذا تشبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وعيد الميلاد اسمه عيد، عيد لماذا سمي عيدا؟ لأنه يعود ويتكرر، فعيد الزواج كل ما مرت سنة على الزواج، وعيد الميلاد كل ما مر سنة على الميلاد، وعيد وعيد وهكذا، عيد الشجرة، عيد المعلم، عيد الأم، عيد الثورة، عيد الثور، عيد كلها يعني أعياد بدع، وما أنزل الله بيصل ما لنا إلا عيدا، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه الأعياد الشرعية. أما نحول يوم في السنة إلى مناسبة نحتفل بها ونظر الفرح والسرور، هذه بدعة محرمة تدخل في العقيدة. لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، يعني في خصوصيات، هذه من شعارات الأمم والأديان، كل دين له عيد، السيخ لهم عيد، الهندوس لهم عيد، البوذيون لهم أعياد، النصارى لهم أعياد، اليهود لهم أعياد، هذه خصائص لأهل الأرض من أصحاب الأديان. تحتفل بعيد غيرك، تحتفل بعيد غير اللي في الإسلام، تقع في التشبه، تقع في البدعة المحرمة. يقولون يعني إيش فيها إذا أنا أهديت زوجتي هدية؟ يا هذا من باب تجديد العلاقات الزوجية. طيب ليش في الوقت هذا بالذات؟ إيش تسوي أنت في عيد الزواج؟ قال أروح أنا وزوجتي على مطعم فخم وأجيب لها هدية وتجيب لي هدية، يا سلام. طيب ليش تسويه في هذا اليوم بالذات؟ ليش ما تسوي الحركة اللطيفة الجميلة هذه مثلا 3 مرات في السنة، الوقت اللي يتيسر اعملها، مو يقول هذه نجدد الزواج وننبسط. طيب سويها في غير هذا اليوم المعين، سويها وسويها أكثر من مرة، ليش بس مرة؟ سويها 3 مرات 4 مرات مرتين. فالمعنى الذي يقصدونه عملية العيد هذا، المعنى الفرح والسرور والتجديد والتنشيط وطرد الملل والرتابة، وما يمكن الحصول عليه بغير الطريقة البدعية، ممكن تحصيله بغير الطريقة البدعية. هل دعاء المرأة الحامل مقبول عند إنجابها؟ هذا السؤال أيضا من كندا. لا شك أن المرأة في حال وضعها أضعف ما تكون، ومن كانت هكذا فهي أقرب إلى الله، وإذا كانت أقرب إلى الله كانت دعوتها أرجى في الاستجابة، أرجى في الاستجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وارتباطي بموضوع الإسراف الذي سبق. أول نعمة واحد يحدث عنها نعمة الإسلام ونعمة الدين، وليست النعم خاصة بالدنيا، بل إن نعمة الدين أعلى وأجل من نعمة البيت والزواج والمال أولاد، ولذلك فهو يحدث بها أولا. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يتحدثون وسألهم عما يتحدثون، قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به وهدانا للإسلام. فأخبرهم أن هذا مجلس عظيم جدا وأجر عند الله عظيم، وأنهم عند الله بمكان، وما أجلسكم إلا هذا، وأنهم الآن يقومون مغفورا لهم لأنهم جلسوا يتحدثون عن نعمة الهداية والإسلام. ولذلك ما ننسى في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث هذا. ثم الله عز وجل يوالي على العبد نعم كثيرة، فمثلا قد ينعم عليه بالنجاة من مأزق شديد، من كربة عظيمة، فيحدث بها يقول الله يا جماعة أنا مرت بي حالة كذا 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 ثم نجاني الله، مرض كذا وشفاني الله، مر علي وقت ما كنت أجد قوت يومي وصار تيسرت أموري. طيب وأما بنعمة ربك فحدث. لكن الفهم بأن يقال تباهي بما عند الإنسان والتفاخر وينزل على الآية هذه، هذا تنزيل باطل، أو ينزل الآية عليه ويحمل الآية عليه، هذا تنزيل باطل، هذا تباهي وتفاخر، والحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. طبعا هذا يعني على سبيل الذم، لأن بعض الناس يظن أنه مثل ما واحد قال للثاني، قال يا أخي أنت الآن هاللعب هذا الكثير أنت تلعب الآن يصدك عن ذكر الله، واللعب هذه الألعاب فيها محرمة. قال ليش يا أخي؟ الله قال إنما الحياة الدنيا لعب، الله يقول كذا، ليش تعترض عليه؟ طيب الله يقول محذرا، مو يقول يعني انغمسوا. فالتحديث بنعمة الله هذا من الدين، لكن إيش يعني نعمة الله؟ قراءة السورة مهمة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أما بنعمة ربك فحدث. يلا حدث الآن، حدث بنعمة الله عليك، كنت ضالا فهداك الله وبعث لك النبوة والرسالة، كنت يتيما فآواك الله وجعلك عند جدك وعند عمك وكفلاك، وأيتام ضاعوا وانت ما ضعت، ووجدك عائلا فقيرا فأغناك الله وزوجك خديجة وفتح لك باب رزق. إذن هذه النعم أما بنعمة ربك فحدث. وهذا التحديث الذي لا يدفع للغرور، لأن واحد يقول أنا كنت فقير يا جماعة فأغناني الله، ترى أنا كنت ضال الله هداني، أنا كنت يتيم الله عز وجل آواني، هذا ينفي ويدفع الاستعلاء والبغي والفخر والخيرة، ولذلك يحدث. أما التحديث على سبيل التفاخر هذا هو بالعكس تماما. إيش قال فرعون؟ أليس لي ملك مصر؟ إيش قال قارون؟ إنما أوتيت على علم عندي. إيش قال إبليس؟ أنا خير منه. فهل يسمى هذا تحديث بالنعم؟ لا، هذا على سبيل المباهاة والتفاخر والاستعلاء والكبر، وفرق بين هذا وهذا. ما حكم لبس البلايز بدون أكمام أمام النساء والتنورة أسفل الركبة؟ سبق الكلام أن الزمن والعصر الذي نعيش فيه الآن عصر فتن والوضع غير طبيعي، الذي يقول الآن يعني كل العصور هذا الوضع العصر غير طبيعي، ما كان من زمان لا في قنوات جنسية ولا مواقع إباحية ولا مقاطع بلوتوث قذرة كذا بالطريقة هذه، ما كان فيه إعلان الفحشاء بهذه الطريقة، ما كان موجود، هذه نجزم عليها، ولا أجدادنا والأجداد وسمم سبقونا ما كان بالطريقة هذه، ما كان فيه، ما في الريف والقرى والنعرف كيف والحارات والأحياء وأشياء، يعني الناس مستري في الغالب، النساء حتى الكفار حتى الكافرات، حتى إذا سووا تمثيلية فيلم على شيء صار في القرن السابع عشر والسادس عشر، جابوا لك مرأة مغطاة ولابسة طويل وأكمام طويلة من فرنسا، يقول هي هذا هو الريف الإنجليزي وهذا الريف الفرنسي، هذا طبيعة الحياة الناس في ذلك الوقت، ملابس النساء واسعة فضفاضة حتى لو كشفوا الوجه، يعني هل الآن الوضع هذا صار طبيعي الآن؟ هذا الحاصل هذا وضع طبيعي؟ هذا مر على البشرية مثله؟ هذا ما مر على البشرية، ولذلك يجب الاحتياط فيه ما لا يجب في غيره، شيء طبيعي. وصارت الآن الشهوات مثارة تثور في كل مكان، حتى في البيت حتى في المحارم والعياذ بالله، ولذلك صرنا نقول الآن لابد من الاحتياط، والنساء والأخت أمام إخوانها والخالة أمام والخوالة، وفضلا عن الأجنبيات، يعني بنت العم وبنت الخال والبقية النساء الأجنبيات، هذه المسألة مفروغ منها. لذلك الكت والأسماء الأخرى هذه لابد من الحذر منها، لأجل حال التي نحن فيها، نحن نعيش فيها حالة الآن يعني صعبة للغاية خطيرة. ما حكم لبس البلوزة الطويلة إلى الركبة مع بنطال وسيع؟ طبعا هذه إذا جلست انحسر هذه البلوزة انحسرت، والبنطلون الوسيع يضيق مع الوقت، وممكن نقبل نقول إيه الآن هذا البنطلون وسيع مثل التنورة، لكن بعد فترة يضيق، فإغلاق الباب يعني يقال لهم خذوا الستر بأحسن أحواله أفضل وأحوط لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أتبع منهج السلف الصالح وأثرهم، ووفقني الله الكتابة في بعض المنتديات في الإنترنت ولي مقالات ومجلات، وأنا أكتب اسمي عبد العزيز، وبعض أكتب السلفي، وما ذاك إلا ليعرف به ويعرف منهجي، ولا أوالي عليه ولا أتحزب، ما هو توجيهكم؟ البعض يعارضونني ويقولون أنت تسبب فرقة الصف، وأن السلف ما أطلقوا على أنفسهم سلفيين، ماذا أفعل؟ صحيح أن الصحابة ما أطلقوا على أنفسهم أهل السنة والجماعة مثلا، ولا السلفيين ولا الأثريين، لما صارت الفتن في عهد الصحابة خرجت الفرق، في عهد الصحابة الخوارج والقدرية، وبعد ذلك خرجت المعتزلة وخرجت المرجئة والأشاعرة والماتريدية وفرق كثيرة جدا، وخرجت الصوفية بالفرق الرفاعية الشاذلية القادرية التيجانية، فرق. متى بدأ أهل الحق في إطلاق الأسماء؟ لما طلع أهل الباطل، يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس الصحابة على منهج الحق، خلاص الكتاب والسنة، ما في داعي يسمي، إيش الداعي يسموا أنفسهم؟ هم كلهم على الكتاب والسنة. لما طلعت الفرق بدأ مصطلح أهل السنة يبرز تمييزا لهم عن أهل البدعة، بدأ مصطلح الجماعة يبرز في مقابل الافتراق، فسموا أهل السنة والجماعة. وورد في حديث صحيح إلى ابن عباس أهل السنة والجماعة، لأن ابن عباس أدرك بداية الافتراق، أدرك بداية الافتراق لأنه كان صغيرا في السن، فأدرك ظهور الخوارج وناقشهم ظهور القدرية، فعاد ابن عمر ظهر القدرية، ظهر القدرية بدأت الفرق تطلع، لأن بدأت الفرق تطلع صار قضية استعمال الأسماء مهم، لأن لا بد من تميز، كلهم يقول الكتاب والسنة، يعني أنت تروح لما تروح الواحد من الخوارج هيقول لك أنا أجيب من خارج الكتاب والسنة، لما تروح الواحد من القدرية يقول أنا أجيب من خارج الكتاب والسنة، لما تروح الواحد من الأشاعرة يقول لك أنا أجيب من خارج الكتاب والسنة، لما تروح الواحد من الصوفية يقول لك أنا أجيب خارج الكتاب والسنة. المعتزلة يقولون جاء إبراهيم عليه السلام جدنا الأعلى، إيش خير من وين؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص إبراهيم جد المعتزلة أنه قال وأعتزلكم، ألين لأنه قال أعتزلكم ركبت هذه على هذه، وزي يقول أبو موسى الأشعري من الأشاعر. ولذلك فإذا نظرا لأن الفرق كلها تحتج بالكتاب والسنة، فإيش أهل الحق يعني الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسموا أنفسهم إيش؟ هو لا بد تميز هؤلاء من هؤلاء، فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة. طيب السلفي هذه والسلفيون متى طلعت؟ نفس العملية لما ظهر المناوئون لمنهج السلف والمضادون لمنهج السلف اللي هم القرون الثلاثة المفضلة الأولى، ظهرت كلمة السلفيون تمييزا لمتبعي السلف عن غيرهم. الأثري مثلا الاصطلاح هذا ليش ظهر؟ تمييزا لمتبعي الآثار والأحاديث عن متبعي علم الكلام والفلسفة وإلى آخره. فما هو صحيح أنه ما كان أحدا من أهل السنة والجماعة يكتب أنه كذا، بل كانوا يكتبون. مثلا يقول العلامة مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا محب الدين الخطيب العلامة الألباني كذا فلان، يكتب السلفي الأثري يعني يتبع السلف ويتبع الأثر، يتعبد الله باتباع الآثار والأحاديث وليس باتباع علم الكلام والفلسفة والمناهج الضالة. طبعا العملية هذه أثرت في أهل البدع، ولذلك صار بعض أهل البدع يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. فقام جماعة من القاديانيين وقالوا نحن أهل السنة والجماعة. طبعا هو سيفتضح يعني لن يسلم له، يعني ستصبح مثل الضحكة يعني. يقولوا أنت من أهل السنة والجماعة، يلا بس امشي، وينك وين أهل السنة والجماعة، يلا مع السلامة. فالشاهد أن التسمي به لا بأس ولا حرج إذا وجد المقتضي والدافع والحاجة لهذا. يعني واحد عايش مع طوائف مختلفة يحتاج التميز، لكن واحد عايش مع عامة، افرض مثلا شخص يعيش مع عامة مسلمين لا فيهم صوفي ولا أشعري ولا مرجئ ولا جهمي ولا قدري ولا جبري ولا أيش، ما في عامة، فيروح يقول لهم والله نحن السلفيون، ليش أنت تتميز عن من؟ خلاص كلهم مسلمين، ما في داعي. فإذا ما في داعي خلاص هو سماكم المسلمين، ما تجيب اسم ثاني، لا تجيب اسم ثاني، خلاص نحن نريد أن كل الناس يصير اسمهم مسلمون فعلا، ما نبغى أقسام، بس مش ما نبغى أقسام يعني مجاملة، يعني يتحد المبتدعة كلهم مع بعض مع بقاء كل واحد على باطله وعلى مذهبه، لا كله يطلع من البدع ويجي على خلاص. طيب وإذا رفضوا هذا سيبقى عند الاختلاط الحاجة للتبيان، ولكن عند زوال الحاجة كما ضربنا مثل واحد يعيش في الريف مع ناس عامة ويمكن على الفطرة، لا داعي لاستخدام الأسماء ولا داعي لإيجاد يعني فروق وما في مصلحة ولا حاجة لهذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتاة تعرضت للتحرش وهي صغيرة في السادسة أو في السابعة، سبب لها نوع من العصبية من الرجال، كل شاب يتقدم لها يبدو عليها السخط، تشعر بالخوف، والآن هناك شاب متقدم وينتابها الخوف كثيرا، تفقد السيطرة على نفسها، ترفض الزواج، تتعلل بالشغل بالدعوة وسماع الدروس وتنام كثيرا. ردة الفعل النفسية مفهومة ومتوقعة لأنها أوذيت من رجل فصارت تخشى من جنس الرجال، لكن علاجها الإقناع، أنت تعالي، هل كل الرجال مثل بعض؟ يعني مثلا اللي آذاك هذا مثل أبوك، مثل جدك، مثل خالك، مثل كذا. طبعا هو قد يكون متحرش بها، قد يكون أحد المحارم مع الأسف، قد يكون، فحتى لو كان هب أنه خالها هو اللي تحرش بها، فيقال هل خالك مثل عمك، هل خالك مثل أبوك، هل خالك مثل جدك، هل خالك مثل أخوك، هل خالك مثل ابن أختك، فيضرب لها أمثلة برجال مستقيمين وما تحرشوا بها وأطهار وسيرتهم نظيفة، ويقال لها الرجال ليسوا سواء. فهي القضية إقناع ومناقشة، يصل إلى مسألة أنه ليس كل الرجال كالذي تحرش، وبما أننا سنسأل عنه وعن دينه وخلقه، وطبعا نسبة الخطأ موجودة، ولكن نحن شغلنا على غالب الظن، في كثير من الأحيان شغلنا على غالب الظن. اليقين ترى صعب، أنك الآن توصل مرحلة أن أي واحد قدم لبنتك تصل بمرحلة اليقين، هذه صعبة جدا. إيش دراك؟ في بواطن لا يعلمها إلا الله، فتشتغل على غلبة الظن. ونقول هذه قاعدة الشريعة، العمل على غلبة الظن. فإذا بعد الإقناع أنه ليس كل الرجال كهذا المتحرش، نعمل على غلبة الظن ونسأل عنه حتى يغلب على ظننا أنه رجل كفء، فعند ذلك تقدم. نفس الكلام يقال للمطلقة، كثير من المطلقات يصير عندها ردة فعل من الزواج كله، لأن هذا كرهها عيشتها وكرهها جنس الرجال، خلاص كرهها جنس الرجال. المطلقة أول ما تخرج من الحياة الزوجية، أول ما تخرج برا بالطلاق، نفسها تعافى الرجال تماما، خلاص خلاص وراها من الويل ما جعلها تكره الرجال. إذا اشتدت الأزمة خلاص مات هي أصلا، جنس الرجال هذا خلاص لا تؤمن به. هنا أزمة نفسية، عندك حالة مشكلة نفسية. من زمان سبحان الله كان إمساكهم معروفة وتسريحهم بإحسان، خلاص ما المشكلة طلقها مباشرة، تخطب خلصت العدة هي متزوجة خلاص. كما مات رجل عن زوجة، طبعا ممنوع تخطب صراحة، لكن تعريضا ممكن، لا تسبقيني بنفسك، وإذا أردت شيئا أخبرينا، وإذا أردت أن تفعلي بنفسك شيئا من المعروف فأخبرينا، تلميحا لا تصريحا. فالمرأة الآن طالع على الباب في جنازة الزوج زوجة، فجاء واحد قال لا تسبقينا بنفسك، قالت قد سبقت في واحد قبلك لمح لي يعني. فمن زمان كان سبحان الله يعني تطلق من هنا تتزوج من هنا. الحين تعد بعض أسماء مثلا بنت فلان كذا من الصحابيات، تجد تزوجت 4-5 لها ولد، أولاد من فلان أولاد من فلان أولاد من فلان. الآن تغيرت الدنان، المطلقة هي تعافى الرجال والرجال يعافونها، والمسألة تعقدت القضية إلا من رحم الله. فهذه مسألة تحتاج إلى علاجات من الخطباء والمربين والمحاضرين، لازم عند مشكلة اجتماعية موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى مرض وراثي؟ مع العلم أن الله كتب كل شيء، فلماذا نطلق على المرض وراثي؟ يعني ما في مانع أن نطلق على المرض. مرض وراثي بمعنى أنه ينتقل عبر الأجيال، يورثه السابق للاحق. وأيضا هذا التوريث ما هو قطعي، ما هو قطعي، يعني ممكن الأب عنده سكر الابن ما عنده سكر، ما هو قطعي التوريث المرض. لكن في عندنا ظن قوي، يعني في احتمال كبير، احتمال كبير إذا صار هذا في حسب قوانين الوراثة أنه يطلع في هذا أو في هذا. وعندهم قوانين للوراثة، انفتح المجال في الدراسات والجينات والمورثات، صار في يعني كشوف وعلوم، صار يعني بدأ في يعني تظهر المسألة، يعني دراسات قواعد فاحتمالات، نظرية الاحتمالات. فالشاهد أنه لا حرج أن يقال مرض وراثي، يعني أنه في العائلة في المرض هذا فهو غالبا سيورث وليس قطعا. لا، الله على كل شيء قدير، ممكن في برص هنا وما يطلع في برص الجيل اللي بعد، وفي طفرات وراثية أحيانا أشياء تعزى إلى، يقول لك فمن أعدى الأول؟ طيب كيف طلع أول؟ يقول لك والله في طفرة وراثية، في طفرة جينية. إيش يعني طفرة جينية؟ يعني الله على كل شيء قدير يعني. وأحيانا شيء إذا ما استطاعوا تعليله تعليل واضح يقولوا طفرة جينية. الحين في طفرة مالية، معنيين، ناس طفرانين وناس عندهم طفرة مالية. يقول امرأة أو فتاة حصل لها أمر مكروه في سابق حياتها، وقد تقدم لها شاب الآن متدين، هل تخبره؟ ولو أخبرته قد لا يتم الزواج. طبعا العلل التي تمنع النكاح، تمنع الوطء مثلا، تمنع الاستمتاع، لا بد من الإخبار بها، وعدم الإخبار بها غش. فالعلل التي تمنع الاستمتاع بين الزوجين أو تمنع الوطء لا بد من الإخبار بها. أما الأشياء الأخرى ما تمنع الاستمتاع والرضا. لكن لنفترض أن فتاة كان لها في سابق عهدها علاقات مع شباب أو مع شاب، ولنفرض أنها خرجت معه وذهبت معه وربما صار بينهما تقبيل، الآن تابت إلى الله وتريد الزواج، هل يجب عليها أن تخبر الخاطب أنه كان هناك معاكسات بينها وابن الجيران؟ الجواب لا. إذا ابتليت بالمعصية تستر نفسها، ولا أحد يقول إن العاصي عليه أن يعلن ويعطي جردة وقائمة بالمعاصي التي فعلها، لأنه يعكسها على الزوج أيضا. هل يجب على الزوج أن يخبر زوجته قبل العقد أنه كان له علاقات سابقة مع فتيات وأنه كان يخرج معهن، ولو زنى والعياذ بالله هل يجب أن يخبرها أنه قد زنى سابقا؟ هل يجب؟ الجواب لا. إذا تاب يستر نفسه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه للرجل ذاك الذي جاء وقالوا قال يعني تاب الله لو ستر نفسه، هذا كلام عمر، لو ستر نفسه. بعض الصحابة اعترفوا بأشياء يعني من رغبة في التمحيص القطعي يريد مغفرة ما فيها شك ولا احتمال ولا، فجاء ماعز قال طهرني أنا ما خلص ما يرى شيء الآن إلا التطهير، كان ممكن يسكت ويجوز له ذلك وشرعي وما في شيء يستر نفسه، لكن دفعه إلى ذلك الصحابي الآخر جاء قال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان لقيتها كذا فعالجتها فقبلتها مثلا، فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في واحد قبل امرأة أجنبية وجاء اعترف يبغى حل، فاللي جاء اعترف ما هو لأن الاعتراف واجب، لأنه كان يريد تطهيرا، فمن يعني شفافية نفوس الصحابة وحرصهم وورعهم يبغى تطهير ما يبغى إلا التطهير، لأن التوبة قوية جدا، فجاء يقول فعلت كذا يا رسول الله يعني أعطيني أنا أنت وحي الآن أبغى شيء من الله أنت الوحي والوحي ينزل عليك أنا أبغى من الله أنا سويت كذا أبغى حل. فلما عرفت الحلول يعني خلاص نزلت الآية والحسنات من السيئات والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وإلى آخره، نحن الآن بالنسبة لنا الحلول معروفة، فهل يجب على واحد يروح للشيخ ويقول له؟ وهل يجب على المخطوبة أن تخبر الخاطب أنها فعلت كذا؟ وهل يجب؟ الجواب كله لا، لا يجب، لا يجب. والعاصي يستر نفسه، خلاص يستر نفسه. اللي يكون من باب العيوب المانعة للاستمتاع ما هو لازم يكون نتيجة معصية، قد يكون بها علة تمنع الاستمتاع أو يكون به هو علة تمنع الاستمتاع، بس ما هو نتيجة معصية، ممكن ابتلاء مرض يعني. فهل يجب أن يخبر؟ الجواب نعم يجب أن يخبر، لأنه لو ما أخبر يكون غشا، لأن للزواج من أساسياته الاستمتاع، يعني أنت تتزوج لعدة أمور، أنت تبغى ولد وتبغى أيضا تستمتع بما أباح الله ليعفك عما حرم الله، فالمانع من هذا لابد الإخبار به. أما معاصي سابقة لا، لا يجب، لا يجب، ولا يجب عليها الإخبار بذلك، ولو سألها لا يلزمها أن تجيب، لأن بعض الناس الآن يقول أول ما يجي يقول أبغى تاريخ العلاقات كل شيء ما تخبي شيء مع مين ولي ومتى طيب يعني إيش تتوقع عليها؟ يعني لو قالت لك أنا والله كنت مع ابن الجيران كذا وكان في المدرسة كذا وفي الكلية كذا يعني إيش النتيجة؟ انسحاب. إذن خلص ما تخبر أصلا، ليش تخبر لتنسحب؟ خلص، فليس هناك مصلحة من وراء هذا، بالإضافة إلى أن الشريعة في موقف العصاة يعني العاصي والتائب مبني على الستر، لكن العاصي لا يعان على المعصية. فمثلا هذه فجرت وتريد عملية، وعندهم بعض اللي يعني والعياذ بالله استمرأوا المعصية، عندهم مسلسل كذا في الحياة، مسلسل تفجر وتفعل وتفعل وكذا، يعني تقول هذه معالم المراهقة و15 16 17 18 19 20 كل هذه يعني يعتبر إيش كلها معاصي، طبيعي عندهم هذا شيء طبيعي ومعاصي كذا، إذا جاء الخاطب يعني يسوى راحت سوت عملية رتق قبل 3 أيام من العرس لكي ما يبين ما يعني ما يروح الأثر العملية ودخل بها زوجها خلاص. وهذا يتناقلنه يعني البنات في المنتديات في الكليات في الأحاديث الجانبية كذا قل الآن سوي كل شيء كذا وكذا وكذا قبل العرس 3 أيام سوي عملية خلاص. هذه ما هي تائبة ولا لها هذه أصلا والعياذ بالله لا تعان على شيء من هذا أبدا. والتحذير منها يمكن سائغ يقال لو عرف لو واحد عرف أن هذه حالة يقول له يا أخي هذه بدون تفاصيل ما لك مصلحة فيها غض النظر. يعني مثل هذا النوع يحذر منه ولا تجوز إعانته. يعني لو واحد طبيب جاءت واحد يقول له لا لا ليش مصر على الفجور والخطة أنه قبل الزواج 3 أيام تسوي عملية إيش هذا؟ هذا ما يمكن أصلا الإعانة عليه ولا الرضا به ولا المشاركة فيه. السؤال ابني عنده 8 سنوات ويسألني هل الله سبحانه وتعالى يصلي ولم أستطع إجابة. الجواب إن الله يصلي وموجود في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي فالجواب الله يصلي. نعم يا أيها الولد الله يصلي لكن إيش معنى الصلاة من الله؟ الله يصلي والملائكة تصلي والرسول يصلي ونحن نصلي لكن إيش معنى الصلاة من الله وإيش معنى الصلاة من الملائكة؟ نشرح له صلاة الله على نبيه أن يذكره عنده في الملأ الأعلى خاص. من هم الملأ الأعلى؟ أقول الملأ الأعلى الملائكة حديث اختصام الملأ الأعلى الملائكة. المهم فهذا هو الجواب عن السؤال هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا عند محدث ضعيفا عند آخر؟ الجواب جدا لأن التصحيح والتضعيف يقوم على أشياء فمنها ما يثبت عند عالم ولا يثبت عند عالم آخر يعثر عالم على سند يقوي السند الأول والثاني لا يعثر عليه هذا يرى السند يقوي هذا يرى أن السند الثاني ضعيف لا يتقوى به هذا في رجل مختلف فيه فبعضهم مشي وبعضهم لا ما يقول هذا ما يمشي فالأسباب الاختلاف كثيرة. ابني يسألني لماذا يقول الله اتقوا الله وهو المخاطب ولماذا لا يقول اتقوني؟ لأنه قال اتقوني واتقوني يا أولي الألباب. إذا كان على قضية قال وقال اتقوني وقال اذكروني وأنا ربكم فاعبدوني فإذا اعبدوني واذكروني واشكروا لي ولا تكفرون واعبدوني اتقوني هذه كلها موجودة في القرآن لكن القرآن بلغة العرب ولغة العرب متنوعة في الأساليب والخطابات متنوعة فمرة يأتي بصيغة الحاضر ومرة يأتي بصيغة الغائب ومرة يأتي بصيغة المفرد ومرة يأتي بصيغة الجمع مرة يقول إني أنا الله ومرة يقول إنا نحن نزلنا الذكر فتلك تأكيد لوحدانيتي وهذه تعظيم لشأنه وتنوع الخطاب هذه لغة عربية عظيمة فخمة جزيلة جليلة وتنوعت الأساليب فيها وكل أسلوب له دليل وحتى الانتقال من صيغة الحاضر إلى صيغة الغائب ومن الغائب إلى الحاضر وسموه التفات والالتفات يعني أنه يدل ينبه على شيء معين فله فائدة الالتفات له فائدة وهكذا. في تفسير الآية أن قرآن الفجر كان مشهودا أن الله يتنزل هو والملائكة ويشهد قرآن الفجر على مستوى العالم الفجر يرد على مدار 24 ساعة فعايز أعرف هل الله عز وجل يشهده على مدار كل بلاد العالم وكيف. أما يعني أنه مشهود على مدار اليوم في كل العالم هذا صحيح لا شك هكذا يدور صحيح ثلث الليل الآخر الله يتنزل في ثلث الليل الآخر ثلث الليل الآخر في كل محل في ثلث ليل وقرآن الفجر كان مشهودا فهو مشهود في هذا البلد وفي البلد اللي بعدها البلد اللي بعدها البلد اللي بعدها وهكذا. الجواب نعم إيش المشكلة؟ نعم لكن كيف هذا ما في جواب لأنه من عالم الغيب كيف تجيب عنه؟ كيف الكيفية؟ ما يمكن تعرفها. قطع الأمل، قطع الأمل بإدراك الكيفية مهم في الإيمان. اقطع الأمل، اقطع يعني لا تحاول، لا تحاول تعرف كيف، لأنه لا يمكن. والدليل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فلا يمكن أنت تتخيل كيف ينزل، لأن هناك أسئلة سترد. طيب وهل يصعد بعدها وينزل ويصعد وينزل، وإذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وإذا خلاص أنت اقطع من أولها، من أولها خلاص أيأس، لأنه غيب، غيب يا أخي. الآن أشياء غيبية ما نتصورها وهي مخلوقة في عالم الذرة، النيوترون والإلكترون وبروتون، البروتون المحايد، الإلكترون الشحنة السالبة، الإلكترون له كتلة ولا ما له كتلة؟ النظريات الحديثة تقول أنه له شحنة بس ما له كتلة، الإلكترون له شحنة بس ما له كتلة، ما له وزن. لكن في طيب هذه أشياء تحار فيها العوية، هي مخلوقة، مخلوقة، فكيف بالخالق؟ ما في أشياء حيرت العلماء أدهشتهم وهي مخلوقة؟ مخلوقة. هل أنا قلت لك الآن هذا الرز أنا متأكد لما حطيته في الصندوق ما كان فيه أي دود ولا سوس، بعد مدة فتحناه وجدنا سوس، من وين جاء السوس؟ الرز جامد ويابس، الآن بعد مدة طلع فيه دود، يعني الدود جاء من برا، السوس هذا جاء من برا. طب أنا متأكد المطبخ نظيف وما كان فيه، شلون طلع؟ طيب في أشياء محيرة أصلا، ويخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، وهي مخلوقة، فكيف نجي نبغى نتجرأ ونبغى نقول كيف على الخالق؟ خلاص ما يمكن، اقطع الأمل. يقول هذا السائل من هولندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لبس الكرافتة وإن كانت حرام، ما دليل تحريمها؟ الراجح أن الكرافتة ليست بحرام، لكن هل هي مباحة أو مكروهة؟ كرهها بعضهم لعلة التشبه، وقال بعضهم إن الكراهة زالت بانتشارها بين المسلمين، فلم تعد الكرافتة حكرا على الكفار ولا خاصة بالكفار ولا علامة وميزة للكفار، فقد لبسها المسلم والكافر والبر والفاجر، خلاص صارت منتشرة. يعني الجيل الأول الذي لبسها ممكن أثمه، لكن بعد ما انتشرت وزالت العلة، الأجيال الأخيرة هذه ما تأثم، وهذا ممكن جدا ومفهوم، يعني ليس يعني مستنكر. أول جيل نقل أشياء من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من ناحية التشبه، نقصد اللباس والشعارات، ما نقصد الآلات والمخترعات، هذا ممكن أثمه. أول ما بدأ، أول ما اقتبست الأشياء هذا أثمه، ثم انتشرت، خلاص انتشرت، لما انتشرت زال التميز والتخصيص، وبالتالي زالت علة التشبه، وبالتالي لو لبس الآن واحد مسلم كرافتة لن يقال هذه من خصائص الكفار، كيف لابس؟ ما هي مثل لو لبس لباس الرهبان مثلا، هذا الطربوش الأسود، كيف هذا ملابس الإيش؟ البطريرك، البطريرك والشماس ورجال الدين النصارى عندهم ملابس خاص واضح، يعني شيء مثل الأسطوانة تطلع فوق الرأس ويجي كذا أسود، ينزل تحت أسود، في يعني عندهم طريقة معينة في اللباس، لو واحد لبس مثلهم واضح جدا التشبه، ولا أحد يقول إنه لا هذا لبسه المسلمون وصار عادي، لا ما صار عادي، ما هو عادي. وحتى الراهبات عندهم لون أبيض على أسود، على يعني طريقة معينة راهبات الدير، ف هذا لو لبستهم امرأة فهو تشبه محرم. فأما الكرافتة فقد انتشرت، الآن انتشر، الشركات مليانة والمؤسسات والكرافتة، فلم تعد محرم. اللي يبغى يتورع يتورع، يعني اللي يقول والله أنا يعني أكره ذلك ما أبغى، طيب له ذلك. وبالمناسبة ممكن تجد فتاوى بعض العلماء اللي يعني مثلا من 100 سنة ممكن يفتي بالتحريم، وله الحق في ذلك لأنه كان أول ما جاءت على بلاد المسلمين، بينما تجد الآن الفتوى بالإباحة، وليس بمستنكر ولا خطأ، اللي أفتى من أول صح واللي أفتى الآن صح. ليش؟ في علة وزوال العلة. لما كانت العلة موجودة كان الحكم موجود، لما زالت العلة زال الحكم، هذا طبيعي، هذا مقتضى الفتوى. كيف نجمع بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ لا تدركه الأبصار في الدنيا، أما في الجنة فإنهم يرونه. ثانيا، لا يلزم من الإدراك الإحاطة، فممكن ينظر إليه ولا يدركه، بمعنى لا يحيط به. يعني السماء، أنت الآن لو نظرت إلى السماء هل تحيط بها من كل الجهات ولا ترى الجزء فقط هذا اللي يعني في مجال النظر؟ ولو أنك في البحر ونظرت إلى البحر، أنت أحط الآن بكل البحر؟ هذا مثال على الدنيا المخلوقة، فكيف بالله تعالى؟ فإذا في الجنة يرون الله حقيقة وينظرون إلى وجه الله حقيقة، ويكون في لذة حقيقية بالنظر إلى وجه الله، لكن لا يلزم من ذلك الإحاطة، فلا تعارض. إذن ما هي الحكمة من وصف الله المبذرين إخوان الشياطين وأنه لا هذا تقدم في الدرس، هذا رؤية، أنا لا علم لي بتفسير الرؤى، ولذلك أقول لهذه الأخت السائلة سل الله خيرها وتعوذي بالله من شرها. ولا يجب على الإنسان البحث عن مفسر أحلام، يعني لو قال قائل أنا رأيت حلم هل يجب أن أبحث عن مفسر أحلام؟ طيب لو ما بحثت أنا خلاص نسيت الموضوع، ما يلزم، لا يلزمك البحث عن مفسر. وهل يضر الدين أن تجهل تفسيرها؟ يضر دينك؟ الجواب ما يضر دينك، لو جهلت تفسيرها ما يضر دينك، فدينك على حاله. فالبحث عن تفسير وعن معبر ما في مانع، لا مانع منه إذا كان معبرا معروف بإصابة الرؤى، لأن بعض المعبرين الآن من أكذب الكذابين، بعضهم يطلع على القنوات الفضائية أي شيء، هذا ما في توقف، مثل الفتوى القنوات الفضائية، عمرك سمعت واحد قال لا أدري على قناة فضائية؟ هذه مصيبة. جانب الورع في الفتوى صار ضعيفا مع الأسف، دائما الجو حاضر كل شيء الجواب، مع أنه يعني على الأقل في أسئلة يعني الواحد يتورع لا يعرف الجواب. فالرؤى تجد الآن من يعبر الرؤى يعني يألف، ليس فهما ألقاه الله في نفسه لا، ولكن ينطلق بلا أساس، لأنها صارت الشغلة يعني تجارة تجارة، لأنه لو قال ما أدري وما أدري وما أدري ما طلعوا، وإذا طلعت القناة ما راح تجيب القنوات الثانية. فإذا مع الأسف صارت قضية يعني ما أدري هذه مفقودة إلا من رحم الله، نادر. والواجب على الإنسان إذا كان لا يدري أن يقول لا أدري، بالعكس هذه توثق كلامه عند الناس أن يقول لا أدري، فيفرق الناس بينما يقولون عافية والله في هذا يتكلم يعني يتكلم عن علم، واللي ما يدري يقول ما أدري، أي شيء رؤية لا يعرف يقول لا أدري لا أعرف، ما هو عيب. والكلام في الرؤى عند العلماء فتوى، مثل الفتوى كما قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فاعتبرها فتوى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.